بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فبالنسبة للسؤال، النفي المحض لا يعد مدحا. النفي المحض معناها تجريد المنفي عنه من صفة، فلا يمكن أن يكون مدحا أبدا إذا كان هذه الصفة ممن يتحلى بها مثله أو مما أو ما هو أعلى منه، يعني مثلا كالنظر أو كالبصر. البصر صفة مدح، فإذا نفيت البصر عن إنسان صار هذا نقصا ومذمة، وإذا نفيت الحكمة عن الإنسان فهذا مدح ومذمة. مش كده؟ هذا نفي المدح والمذمة، مش كده؟ انتوا مش معايا؟ إذا نفيت الحكمة عن الإنسان فهذه مذمة، لا حلا حلا، مذمة قاطعة. وإذا نفيت الحكمة عن الرب فهذه أشد مذمة. لكن إذا نفيت الحكمة عن الجبل فلا شيء. يبقى إذن النفي المحض ليس مدحا فيما لا يتعلق به صفة، فيما لا يتعلق به صفة. فالشيء الذي لا يتعلق به صفة لو نفيتها عنه لا شيء، لا شيء. لكن ما يتعلق به الصفة وتكون صفة مدح إذا نفيتها عنه فهذه مذم. ولذا لا يقبل أحدكم أن يقال له أنت ضار، أنت سفيه، أنت جاهل، يكره هذا، يكره هذا. لكن لو واحد وقف أمام حمار وقال الحمار يا جاهل، هذه ليست مذمة للحمار ولا شيء، لأن أصلا لا يتصل بهذه بضد هذه الصفة. طيب، إحنا الآن شغل الإسلام بدأ الأصل الثاني. الأصل الأول لو تذكرون أن الكلام في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، وأما الأصل الثاني يتبين بالأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. يعني ذات الله لا تشبهها أي ذات أخرى أبدا أبدا، ذات الله لا تشبهها أي ذات أخرى، حتى لو اطلعنا على هذه الذات، لأننا بإذن الله سنرى وجه الله يوم القيامة، وسنرى أن هذا الوجه ليس كمثله وجه أبدا. فالله جل في ذاته ليس كمثله شيء، ولا في صفاته، ولا في صفاته، والمقصود بالقدر الفارق فيها، المقصود القدر الفارق، لأن الصفة التي يتصف بها الرب هناك صفات كثيرة يتصف بها المخلوقون. فمن صفات الله البصر، ومن صفات المخلوق البصر، ومن صفات الله الحكمة، ومن صفات المخلوق الحكمة، ومن صفات الله العزة، ومن صفات الرسول والصحابة العزة أيضا. لكن هناك قدر فارق شديد جدا وعظيم جدا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى. لذا نقول ليس كمثله شيء في صفاته، والمقصود القدر. نعم. ولا في أفعاله، رغم أن أفعاله أيضا هناك أفعال مشابهة لها، فالله يدبر والإنسان يدبر، والله عز وجل يعني سبحانه يكتب والإنسان يكتب، والله يقول والإنسان يقول، والله يتكلم والإنسان يتكلم. فالمقصود أيضا في الأفعال القدر الفارق، القدر الفارق. يبقى الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله في الأقدار الفارقة. هذا مقصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، شايف الدقة، قال لا تماثل ولم يقل لا تشابه، وإنما قال لا تماثل، لأن النفي في القرآن هو نفي المثلية أو التماثل. قال: فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. هي دي النقطة المهمة في المتن هنا، هذه العبارة هي أساس هذه الفقرة. الذات متصفة بصفات حقيقية، المعتزلة ينكرون وجود صفات لتلك الذات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، سائر الصفات. إذن شيخ الإسلام يقول الآن لو مرت هذه الجملة على المجادلين وعلى أهل الباطل، لو مرت هذه الجملة إذا قد أقروا الآن بأن الله له ذات وهم لا يخالفون فيها، وبأن هذه الذات لها صفات حقيقية، صفات حقيقية. فلو سكتوا عن هذه إذن أقروه. طيب، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. الذات هنا المقصود الذات الإلهية، ذات الربانية، وإلا فكل ذات متصفة بصفات، كل ذات، كل ذات، ذات الجبال، ذات الإنسان، ذات الحيوان، ذات النبات، كل ذات متصفة بصفات. فذات الله عز وجل متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، لا تماثلها أبدا. فإذا قال كيف استوى على العرش، واختار شيخ الإسلام هذا المثال لأن هذا المثال الذي ورد على السلف، وإلا ممكن أنت تحذف هذه الجملة وتضع جملة أخرى من عندك كشخص تفهم التدمرية، تقول ينام كيف إيش وكيف كيف يتكلم، كيف يخلق، صح، كيف يسخط، كيف يغضب سبحانه، كيف يشاء، كيف قدر، كل كيف. لا اختار شيخ الإسلام كيف استوى لأن هذه التي سئل فيها السلف، سئل فيها ربيعة الرأي وسئل فيها الإمام مالك. ربيعة الرأي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وهذه عبارة أبلغ وأفصح. لكن الشاهد لماذا اختار شيخ الإسلام هذه؟ لأن هذه هي التي وردت على السلف، هذه واحدة وردت على السلف، ولأن الأشاعرة تبعا للمعتزلة لا يثبتون مسألة الاستواء أبدا، وهي من أفحش تحريفاته، من أفحش تحريفاتهم، لأن التحريفات الأخرى في الصفات تحريفات مقبولة لغة، يعني اليد بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القوة مقبولة لغة، مقبولة لغة فعلا، لكن استوى بمعنى استولى غير مقبولة لا لغة ولا عقيدة. واضح إخوانا؟ فهذا المثال لو قال يد الله، نعم استوى، لا يمكن تكون، لا يمكن استوى تسوي استولى أبدا لغة. نعم خالص، ولذا سنناقش الإسلام. طيب، فإذا قال كيف استوى، إذن ما هو سر اختيار شيخ الإسلام لهذه العبارة؟ أمران. الأمر الأول أنها وردت على السلف وفيها كلام للإمام مالك رحمه الله وسبق ربيعة الرأي، وقيل سبقته أم سلمة. والوجه الثاني الاختياري أنها من أفحش تحريفات الأشاعرة المعتزلة. طبعا حتى استولى دي ما عندهمش ربنا غير قادر على الاستيلاء أصلا. ما هو أصل لماذا استولى؟ لأنه قادر، وصفة القدرة موجودة عند الأشاعرة، موجودة عند المعتزلة ما، فحتى الاستيلاء عند المعتزلة ما يستطيع، ما يقدر. أنا أريد منكم لا تنسوا فكر المعتزلة، المعتزلة الله كيان موجود فقط، بس كيان موجود مؤثر ليس بذاته، هو وجوده أثر في غيره، لكن هو عبارة عن كيان ليس له أي صفات، كيان كده موجود وخلاص، موجود وقديم ومخالف للموجودات الأخرى فقط. هي دي عقيدة المعتزلة، إنه شيء موجود، شيء موجود وخلاص، لكن ما هي صفاته؟ ما له صفات، ما له صفات، ولكنه أقدم شيء هو القديم. فهذه فكرة المعتزلة. فلو قلت استوى لا، واستولى ها لا برضو، لكن الأشاعر عندهم استولى، فاهمين؟ فالمعتزلة لن يقبلوا كلمة استولى أبدا، ولن يقبلوا كلمة استوى أصلا. فالأشاعر قبلوا استوى وأولوها إله، والمعتزل رفضوا استوى واستولى ورفضوا كله، وأهل السنة قالوا استوى بمعنى استوى يعني ارتفع وعلى. فهذه النقطة، فلا يغيب عنك أبدا أن المعتزلة يعتبرون أن الله شيء موجود، كيان موجود لا تأثير له في شيء. وقلت لك أن هذه الفكرة مردها إلى اليونانيين، لأن اليونانيين يعتقدون أن الآلهة طبعا ليس واحدة، مجموعة الآلهة عملوا خواص في الكون ثم جلسوا في جبل الإليم يشربون النكتار وليس لهم بمجريات الحياة شيئا، خلاص تركوا الأرض تبلع والأرحام تدفع والبحار تسير والشمس تشرق وهم جالسين على جبل أولمبيا ما لهمش أي دعوة. فهذه الفكرة اليونانية الوثنية ترجمها المعتزلة إلى أن الله عز وجل لا تأثير له في العالم، هي دي النقطة المهمة جدا. هل الأشاعرة يرون أن الله لا تأثير له في العالم؟ لا. إذن الأشاعرة ليسوا بإيش؟ ليسوا بكفار، تمام، وليس لك أن تكفرهم. طيب أنا هذا السؤال لن تجده لما أنا سأسألك في التدمرية، لماذا اختار شيخ الإسلام مثال الرحمن على العرش استوى؟ فتكون فاهم. تمام، جاوب مصطفى. أول شيء أن هذا ورد على ورد عند السلف. نعم. ثانيا الرد على الأشاعرة الذين أفحش تحريفات الأشاعرة أنه قال استوى بمعنى استولى. ثالثا أن هذا الكلام مرده إلى عقيدة المعتزلة التي أخذوها أيضا عن الوثنية اليونانية. مش فهذا من شدة ذكاء شيخ الإسلام رحمه الله. ولاحظ أن هذا المثال سيتخذه أهل السنة دائما مثالا له، وهذا فضل الله على ابن تيمية أن يستمر تأثيره وأجره طالما السنة بقي. ولذا قلت لك من الأئمة المجددين الإمام ابن تيمية والإمام الألباني سيظل أثرهما باقيا إلى أن يرث الله الأرض من عليه، خلاف الأئمة الآخرين. قد يكون الأئمة الآخرين أكثر أجرا، فنحن لا نقول إن أجر ابن تيمية أعظم من أجر أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل المحنة، إمام المحنة كلها رحمه الله، ولكن تأثير ابن تيمية على المدارسة لكل أهل العقيدة والفقه تأثير أكبر وأوسع، رغم أنه مستفيد من أحمد بن حنبل. وكذلك الباني ختم تصحيح وتضعيف سيظهر، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا اصرف نفسك عن الرياء ينجيك الله سبحانه وتعالى، ولا تبحث عن شهرة ولا عن أن يذكرك الناس بشيء أبدا أبدا. واعلم أن الشافعي كان يتمنى لو أن الناس نسوه نسيانا، وكان يرى أنه لو قال قولة طيبة نفعت الناس أن يذكروها ولا يذكروه، بينما نحن الآن نرى بعض الناس يريد أن يذكر ولا يذكر فائدته، مهم أن يذكر هو. فنسأل الله أن يطهرنا من هذا الرياء. طيب قال كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما. وقول رضي الله عنهما جائز، وإلا في الأصل أننا في غير الصحابة نقول رحمه الله، لكن لا بأس أن نقول مرة أو أكثر رضي الله عنهما. وجرى كثير من أهل السنة على أنه كلما ذكر إمام من الأئمة الأربعة أن يقال رضي الله عنه، ولذا لن تجد شافعيا إلا وقل قال الشافعي رضي الله عنه، قال الشافعي رضي الله عنه، ولا حنبليا إلا يقول قال أحمد رضي الله عنه. نعم، هو أصلا هي ما هي إلا دعاء؟ هل هي إلا دعاء أصلا؟ وأنت لما تقول عمر رضي الله عنه ماذا تقصد؟ تقصد أنه الله رضي الله عنه؟ ليس لك أجر ولا ثواب، هذا تقرير تاريخي. لابد أن يكون نيتك رضي الله عنه بمعنى الدعاء له. طيب قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهنا شيخ الإسلام رأى أن كلمة ربيعة ليست مخالفة كثيرا لكلمة الإمام مالك، فساق قول ربيعة ونسبه للإثنين، لأن لا بأس أن يقال والكيف غير معقول أو أن الكيف مجهول. نعم، لأن الغير المعقول هو غير المجهول. والإيمان به واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال. قال لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. خلاص، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي أوحي إليه بهذا لم يسأل ربه كيف استويت يا رب، ولم يسأله الصحابة يا رسول الله هل تعلم كيف استوى الله عز وجل، ولأن الصحابة أذكياء راشدون فعلموا أن هذا السؤال لا فائدة منه ولا نفع فيه فلم يسألوه، لأن الصحابة أحرصوا على كل خير وأسبقوا إلى كل خير. فأنت إذا سألت تقول السؤال هذا لم يسأله الصحابة، أنا أسأله هل أنا أعلم بالخير منهم، هل أنا أحرص على دين الله منهم؟ لا. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا من الأمور التي فيها اضطراب وخلط شديد جدا، ولأنهم إذا أولوه بما لا يقبل، فإنهم يقولون ينزل ملك أو ينزل أمر الله. قيل له كيف هو؟
هنا الشيخ الإسلام حيعلمك الأصل الثاني. الأصل الثاني يقول لك دائما في كل اللي يسأل في الصفة اسأله في الذات، اللي يسأل في الصفة اسأله في الذات، فاللي يقول لك كيف ينزل قل له كيف ذاته، إن قال ذاته غير معلوم قل له وكيف، وكيفية النزول أيضا غير معلوم، لأن الكلام في الذات مثل الكلام في الصفات اللي هو الأصل الثاني. فبيعلمك الشيخ الإسلام بمثال، فإذا قيل لك كيف ينزل قل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، يعني نسلم، فلما سلمنا بوجود ذاته نسلم بما أورده عن نفسه بأنه ينزل. فالشيخ الإسلام بيعلمك بالمثال. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم، يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا عرفنا كيف الصفة سنعرف كيف الموصوف. يعني أنا لما أقول لك شيء ينزل من السحاب إلى الأرض مباشرة، ها ما هو؟ المطر. لما عرفت كيفية الصفة عرفت كيفية الموصوف، تمام كده. ما الذي ينزل وهو يحلق بجناحيه ثم يهبط إلى الأرض؟ تقول الإنسان، لا يمكن، صح ولا؟ تقول الطائر. فالعلم بالصفة سيعلمني العلم بالموصوف، أو العلم بالموصوف أيضا سيعلمني بالصفة، وده أولى. فإذا شخص لم يرى طائرا أبدا ويقال كيف ينزل الطائر، قبل ما أقول له كيف ينزل الطائر لازم أولا أبين له إيه هو الطائر، صح ولا لا؟ فلو واحد قال لي أنا عمري ما شفت طائر، طيب أنتم تقولون في شيء اسمه طائر، أنا ما رأيت الطائر، كيف ينزل الطائر؟ قل له أولا الطائر هو كذا 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 وله جناحان وهو، فحين ينزل يفعل كذا، صح؟ قبل أن تتكلم عن الصفة يجب أن تبين الموصوف، قبل أن تتكلم عن الصفة تبين الموصوف. فهنا سنحاصر كل منكر الصفات، كل ما يتكلم في صفة أقول له كيف الذات، طالما الذات غير معلومة إذن كيفية الصفة يستحيل علمه، هذا معلوم، تمام كده. ولذا لو أنت جيت لجدك، نفترض ان جدك لسه عايش، وتقول لجدك كده يا جدي كيف الايفون، ماذا سيقول جدك؟ وما هو الايفون كده، تمام؟ يقول لك ما هو الايفون. طيب انت لو جيت للتابعين وجلست مع تابعي عليم جدا وقل له كيف القنبلة الذرية يا مجاهد، مجاهد عالم كبير، هيقول لك الأول ما هي القنبلة الذرية لكي صح؟ إذن لا يمكن معرفة الصفة إلا بمعرفة الموصوف، هذا اللي بيقوله ابن تيمية، هذا هو الأصل الثاني. كلام واضح وكلام بسيط جدا وسهل خالص، سهل جدا، أنت لما تحب ابن تيمية وتعيش فيه تتذوق كلامه وتستمتع به. فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء قل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، بكيفية الموصوف، خلاص تمام ما في. فلما ترجع للأجيال تجد المستحدثات هذه لم يكن يعلمها الناس، فإذا سألتهم عنها لا يمكن يعرفونها. ولذا في أشياء أنت تسمعها في الشرع أنت لا تعرف ما هي. فأنا مثلا لما أسألك، لو أنا رجل عندي فصاحة في لغة العرب وقلت لك كيف المسبنة، تقول طب إيه المسبنة الأول، أقول لك المسبنة الحقيبة، تقول لي الحقيبة صح صح، ويقول لك كيف القمطر، تقول لي طيب ما هو القمطر. فعبد القادر من التعليق العربية لأنه مدرس القمطر يعني الدرج. فلماذا عرف الكيفية يا أخوانا؟ لأنه يعرف الموصوف. فهنا ابن تيمية يقول لك لا يمكن معرفة الصفة إلا إذا كنت أصلا تعرف. ولذا أي معتزل أو أي شعري كأن شيخ الإسلام يقول لك امسكوا من الأصل الثاني ولا تعد نفسك طالما هو مجرد، أول ما يسأل عن صفة تعرف أنت تعرف ذات الله، إن قال لك لا قل له خلاص كيف تعرف الصفة وأنت لا تعرف الذات. فهذا مقصد شيخ الإسلام، وهذا نوع من الحصار الشديد جدا. قال وهو فرع له وتابع له. ما هو الفرع والتابع؟ الصفة تبع للموصوف، هذا معلوم ان الصفة تتبع الموصوف، يقولون في الانجليش gender number and case، يعني الصفة تتبع الموصوف في النوع والعدد والحالة الاعرابية، الصفة تتبع الموصوف في النوع والعدد والحالة الإعرابية. واضحة كده؟ يعني تقول الرجل طويلة ينفع؟ لا. لماذا قلت الرجل طويل؟ لأن الرجل مفرد فأنت جبت صفة مفرد، تمام كده؟ والرجل هذه مبتدأ فجبت الصفة في حالة الرفع مبتدأ أيضا، تمام؟ وهكذا النوع اللي هو المذكر والحالة والعدد والعدد، فالصفة تتبع الموصوف. فأنت لا تعرف الموصوف إذن لا يمكن تعرف الصفة، هذا هو الأصل الثاني. طيب قال فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله؟ أكمل أكملوا أنتم. وأنت لا تعلم كيفية ذاته. طالما لا تعرف كيفية الذات لا يمكن تعرف كيفية الصفات. إذن تقر بالصفة وخلاص، كما تقول هو ذات. أنت شفت الذات؟ هو ذات وله صفة، هو موجود، هو نفس. كل اللي يذكره عن نفسه واللي يذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر به ولا كيفية. لو النبي علمني الكيفية كنت قلت الكيفية والله، مش أخبي عليكم. قال وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، يعني هو له ذات ثابتة أكيد لها كل الكمال، قال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر على أيضا على درجة إيش؟ أعلى الكمال، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءه. يعني هو ذات لها الكمال المطلق، إذا صفاته سيكون لها الكمال المطلق، وأنا لا أدري كيف الصفة ولا كيف كمال، ما أدري، لكن يقر به. إذن الأصل الأول الكلام في صفة كالكلام في غيرها، الأصل الثاني أقوى شيء، أقوى أصل هو ده، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام، فإذا عرفت الذات عرفت الصفات، وإذا لا تعرف الذات اسكت، يعني سلم سلم. طيب فلا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، وكلها لأن الصفات لوازم للذات، الصفات لوازم للذات لا تنفك عنه، بينما أنت لك صفات قد تنفك عنك. هو له صفات سبحانه لازمة لذاته لا تنفك عنه، وهذه الذات فيها الكمال المطلق، فالصفات لها الكمال المطلق، وأنا لا أعرف الذات وبالتالي لا أعرف كيفية الصفات، هذا هو. فالله عز وجل مسمى بأسماء حسنى وموصوف بصفات علا، وكلها لا تماثل شيئا من خلقه سبحانه عز وجل، وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد للخالق عز وجل، لأن توحيده لابد أن يكون كمالا لا يخطر ببال أو يدور بخيال. فالقول في الصفات كالقول في الذات، فهمناها يا أخوانا الأصل ده؟ لو فهمت الأصل ده أنت سترد على كل الأشعار المعتزلة، أصل فقط، أصل فقط، مع أن شيخ الإسلام عمال يعطيك أسلحة كثيرة ولكن هذا أقوى سلاح، ده اللي بيخلص خلص في القلب مباشرة، يسقط المعتزلي قتيلا ويسقط الأشعاري صريعا ولا في شيء. طيب فالله له ذات ولا لا؟ طيب هل اتفقنا مع المعتزلة والأشاعرة في أن الله له ذات لا تماثل باقي الذوات؟ تقول طيب الله دي أنت متفق معي أن الذات لا تماثل باقي الذوات، إذن له صفات لا تماثل باقي الصفات، وارتاح وريح دماغك، الدماغ اللي عمال يلعب فيها أفراخ اليونان وشياطين الوثنية، ريح ذهنك من هذا أبدا. وكما أن ذاته لا يمكن العلم بكيفيتها، أكمله، لا يمكن العلم بكيفيتها، والله عز وجل يذكر نعوت كماله وأوصاف الجمال، قال عز وجل حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العلي العظيم، سبحانه الله العلي العظيم. طيب الله العزيز الحكيم جل وعلا، وقال يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفات ليه السمع والبصر، وهو أثبت باقي الصفات في الكتاب والسنة. فالله عز وجل له القدرة والحكمة والعزة والعلو والخلق كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهو ليس كمثله شيء لا في هذه الذات ولا في تلك الصفات ولا في الأفعال التي تنبثق من الصفات. الأفعال تنبثق من الصفات، فالصفة الفعلية إذا أتى منها فعل فهو مرتبط بالمشيئة يزيد عليه ارتباط الزمن، والفعل إذا كان مرتبط بالذات فهو فعل ثابت لا يرتبط بالزمن. يعني إذا قلت الله يبصر يبصر من غير زمن، لكن الله يخلق هذه لازم زمن، ينزل لابد من زمن وهكذا. طيب، وقال شيخ الإسلام زي ما ذكرنا، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال الإمامان ربيعة ومالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول ما في إشكال، والإيمان به وجب السؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله لم يسألوا، ولأنك لا تريد بهذا السؤال أن تتعلم، هو لا يريد أن يتعلم، والنبي يريد يشغل، يريد تشغيل، هاي يريد تشغيب والتشكيك والعياذ بالله، فهذا ضلال، هذا ضلال. وقول مالك الاستواء معلوم يعني غير مجهول، يعني الناس تعرف ما هو الاستواء، فالاستواء في اللغة هو معلوم، هو الاستقرار والعلو والارتفاع، وأيضا ينضاف في اللغة الجلوس، لكن فيما يتعلق بالله لها لا نقول الجلوس أبدا أبدا، وإنما قال البعض بالجلوس استنادا إلى حديث إلى أثر المجاهد الذي قال إن الله يجلس محمدا أو يقعد محمدا على العرش إلى جواره، معنى أنه هو قاعد ويقعد غيره، وهذا الأثر كما ذكرنا لا نرتبط به، وإن ارتبط به أحمد في بعض أقواله أو ارتبط به شيخ الإسلام في بعض أقواله، لكن الذي يقول إن الله له جلوس ويؤكد هذا هذا جاهل، ثم يقول هو جلوس يختلف عن جلوس غيره، هذا هو يفرع على الجهل، وإنما يقال من معاني الاستواء الجلوس، ولكن لا يتعلق بالرب، لأنه السلف جميعا لم يذكروا لفظ الجلوس أبدا في معاني الاستواء، في معاني الاستواء. والإيمان به واجب، ما معنى الإيمان به واجب؟ فرض على الوجه اللائق به الذي هو جهل الإيش؟ كيفية، على الوجه اللائق به الذي هو جهل الكيفية، والإقرار بالصفة، إقرار تمام والتسليم، لأن الله ذكرها ومن أنكرها كذب الله تبارك وتعالى. والسؤال عن هذه الكيفية بدعة، لأنه مرة أخرى لم يكن موجودا على ألسنة الصحابة وأئمة السنة وسلف الأمة، بل هو من تشغيبات أهل البدع، هذا من تشغيبات أهل البدع، ونحن لا نعلم أي كيفية. طيب، ونزيد عليها كلام اللي علمنا شيخ الإسلام، لماذا لا نعلم أي كيفية؟ لماذا؟ لثلاث أشياء. أيوة نعم، لم نرى الله وهو يستوى العرش، لم يخبرنا هو سبحانه ولا رسوله يعني مخبر صدق بكيفية ذلك. ثالثا، لا يمكن يوجد مثله كي يقيس عليه فأعلم كيف استوى وكيف خلق، بس كده هذه البصر. لكن أنا أنت الآن كلكم قطعا لم ترى سليمان عليه السلام، صح؟ ولكن لو قلت لك كيف استوى سليمان يا عبد القادر أو يا بنزير ولا يا أحد من الإخوة، حيقول له هو استنى وروح جايب كرسي حلو كده وروح أحد يقول له، أو يقول له كما أنت مستوى على الكرسي اللي أنت فيه. لماذا هو عمل الآن؟ رأى سليمان؟ لا، ما رأى سليمان، ما رأى سليمان. أخبره مخبر صدق؟ لا، ولكنه قاس، لأن ده اسمه قياس الشمول، اسمه قياس الشمول. فكل من استوى على كرسي بيستوى كده، وكل ملك بيجلس على عرشه هو بيجلس كده، يبقى ملكة سبأ استوت على عرش بطريقة استواء سليمان على عرشه، وبطريقة استواء أي ملك على عرش. فأنا لم أرى سليمان ولا أي ملك، وكذلك لم يخبرني هو كيف استوى، ولكن عندي قياسات شمول أقيس عليه. هل الله ذل يقاس عليه؟ لا، لأنه ليس كمثله شيء. يبقى ثلاث أشياء سبب في جهل الكيفية، وجهل الذات أيضا. تقول لي ذات ربنا كيف الذات؟ أقول لك لم أرى، وهو لم يخبرني كيف، وذاته ليست كذوات المخلوقين لكي يقيس عليه. فأقول لك طب كيف ينزل، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف يرضى؟ قل لي لم أرى، ها، ولم يخبرني هو ولا رسوله، ها، وليس هناك قياس أقيس عليه. بس كده نبقى ننتهينا من هذه الفقرة، فقرة هي أهم فقرة في التدمرية. كل ما نقول دي أهم فقرة، دي الأهم، لأن دي الأهم في مسألة كيف تتعامل، الأهم في مسألة التقعيد الذهني للرد والجدال. التقعيد الذهني للرد والجدال. يعني أول ما يكلمك معتزلة ولا أشعري أول شيء أقول أنا مثلا أنا مالك الفرنسي، أنا مالك الفرنسي، الشخص هذا يكلمني خليه يتكلم، بس أنا في دماغي شيء معين إن الكلام في الصفات فرع من الكلام في الذات. فهو يقول ما يشاء، بعد ما يقول خلص أقول له طيب أنت تعرف ذات الله؟ لازم يقول لا، لو قال آه كذاب. فأول ما يقول لنا طيب خلص، يبقى لأن الكلام في الصفات كان الكلام في الذات، يبقى كده خلصت من جبت منين من الأول ومن الآخر. طيب اسألوا بقى الفقرة دي خلص، اسألوا نعم. عبارة صحيحة. هو يسأل يقول هل العبارة أن المعتزلة تأثروا بفلسفة اليونان تأثرا شبه كلي أو تأثرا كبيرا جدا، وأما الأشاعرة فتأثروا تأثرا جزئيا، هل هذه عبارة صحيحة؟ نعم صحيح. الفكر الفلسفي هو المشكلة، التاريخ دايما يعني الحمد لله فعلا التاريخ يخدم الدعوة إذا وفقك الله لذلك. الهارون الرشيد وصل إلى ذروة الدولة الإسلامية، وصلت في عهد هارون الرشيد إلى ذروتها، يعني أعلى فترة، لا يوجد فترة قبلها مثلها، أعلى فترة خلاص. الدولة الإسلامية هي الرقم واحد وهي المسيطرة على العالم، في دولة الروم قوية ولكن تخاف. وهارون الرشيد لما نقفور بيتكلم، نقفور كان فيه إمبراطورة اسمها ثيودورا تحكمه، وبعد ما ماتت ثيودورا أنا عطيه سيودورا سيو عن الله ودورا عن العطية، فاسمع عطية، فالملك عطيات هذه امبراطورة الروم مستقرة في بيزنطة خافت من هارون الرشيد، ما عندها الجيوش وكله خايفة منه، فكانت ترسل له الجزية. تولى بعدها نقفور معناها حامل النصر، اللي هي نايك، عارفين علامة نايك المشهورة دي معناها إلهة النصر، وفور يعني حامل. فنقفور ده تغرب نفسه، فأرسل إلى هارون الرشيد اللي هو الملك الأعظم الخليفة الأعظم في العالم، وقال لهارون الرشيد إن التي قبلي كانت تعاملك معاملة الرخ، وأنا لن أرسل إليك جزية، وسأسترد منك البلاد التي أخذتها. فهارون الرشيد قال الجواب مكتوب باللغة اليونانية وفي ترجمة التي شفتها أنا في الفاتيكان بنفسي. فهارون الرشيد قال لك اكتب له باللغة العربية وترجمها له باليوناني. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، شايفين على طول من هارون، والله موجودة في الفاتيكان، موجودة في تركيا، من هارون هاروني أمير المؤمنين، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فإن الأمر ما ترى لما تسمع، هتشوف. والجيوش يلا نقفور بقى طار، راح فين؟ طار لغاية ما يأتي بعده إمبراطور اسمه سيوفيلوس، وده سيتحدى المعتصم أخو المأمون، فالمعتصم هيخرب بلده، والمعتصم يجي يقول لك أنا ممكن أغزو الروم ولكن أنا أريد البلد اللي اتولد فيها الكلب الحقير ده. قال اسمها عمورية، قال يخربوا عمورية، دخل خرب عمورية اللي هي مسقط رأس الإمبراطور. الإمبراطور من كتر الغيظ جاله حرارة شديدة جدا في معدته، أكل ثلج، فما بيأكل ثلج ليه؟ لماذا يأكل يأكل ثلج ليبرد جوفه من الحرارة، فمات من الثلج. ففترة هي فترة رهيبة جدا. هارون الرشيد المعتصم ابنه أخو المأمون، والمأمون هارون الرشيد لما فعل ما فعله في نقفور ودمر أول سرية من الجيش الروماني، الرومان استكانوا وبعثوا الجزية. فلذا يجي المأمون مش لاقي حاجة يعملها، يغزو مين الناس يا عم مستسلمة وبيدفعوا لك الجزية؟ طب والأرمن اللي على اليمين دول؟ الأرمن بيدفعوا الجزية والله، كله بيدفع، كله تمام. فالمأمون مش لاقي حاجة يعملها، فالمأمون ماذا قال؟ قال طيب نريد نطور العالم الإسلامي، هم الجماعة المجرمين هؤلاء الكفار يتفوقون علينا في الطب، صح، يتفوقون علينا في الهندسة، وتفوق عنا في الرياضيات، احنا نتفوق عليهم بالقوة وبالإيمان، فلازم العلوم النافعة التي عندهم لابد أن نأخذها، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نية حسنة والله، نية حسنة ولا لا؟ قال كيف نكون إحنا المسلمين وأقوى دولة في العالم ومعتمدين على الله ومؤمنين به وهم يتفوقون علينا في الرياضيات والهندسة والطب؟ لا لا لا، لا يصلح هذا الكلام. ترجموا لي العلوم اللي عندهم والعقول المترجمة القوية الترجمة الصحيحة سأزينها بالذهب. فكان الإنسان منهم يروح يجيب ورق وأشياء يونانية ويترجمها وتوزن بالذهب وياخد ذهب، ياخد كيلو 10 كيلو المأمون. فالمشكلة إنهم لما أتوا بهذه الأشياء أتوا بقى بالرياضيات بتاعت فيثاغورس، يعني بتاعت فيثاغورس، وأتوا بحاجات اسمها أسكليبيوس بتاعت الطب وغيرها، وجابوا أيضا الفلسفة، جابوا الفلسفة، والفلسفة هي أوهام عقلية. فلما ترجموا الرياضيات انتفعوا به، ولما ترجموا الطب انتفعوا به، ولما ترجموا الهندسة انتفعوا به، لما ترجموا الفلسفة ضاعوا وضلوا ضلالا شديدا جدا. وتعلقوا هم بهذه الأمور، وأبرز المعتزلة في ذلك الوقت هو أحمد بن أبي دؤاد. تأثر بمسألة اللي قلتها لكم من الآلهة اليونانية في مكان بعيد ولا تأثير لها في مجريات العالم، فاقتنع ابن أبي دؤاد والذين معه أن الله عز وجل في مكان بعيد ولا تأثير له في مجريات العالم. ما معنى لا تأثير؟ لا يخلق، لأن الرياح كل يوم في خلق، الرياح تخلق، الزلازل ربنا يخلق، أفعال العباد يخلق الأشياء. فقالوا لا، طب ولا حكيم ولا لا لا خلق مثل الذين لا علاقة للرب بالعالم. فمن هنا نشأ فكر المعتزلة أن الله له، أن الله له ذات موجودة قديمة مؤثرة في العالم من دون إرادتها، يعني حتى لا يثبت لله إيه؟ لو أن لو أثبتوا له إرادة سيثبت له حكمة وسيثبت له خلقا، فستأتي الصفات أخرى. وإذا أول ما المعتزلة أول ما الأشاعرة أثبتوا القدرة والإرادة كان لابد يلزمهم باقي الصفات، والمعتزلة يريدون هذا المنزلق في نظرهم. فاهمين أخوانا؟ إذا فكر المعتزلة قائم على الفلسفة. فسؤال أخيكم صلاح، هل تأثر المعتزلة تأثرا كبيرا بالفلسفة؟ أجيبوا الآن بعد ما قلت لكم. طب هل تأثر الأشاعرة بالفلسفة ولكن بالوسط عن طريق المعتزلة؟ ولذا يا أخوانا أنتم احمدوا الله، أنتم الآن يصلكم هذا الأمر صافيا، عسل صافي بتاخدوه، وخدناه إحنا من علمائنا. أما إمامكم أبو الحسن الأشعري 40 سنة لكي يتخلص من هذا اللي انت بتاخده شوية، ده الأصل الأول والأصل الثاني والكلام ده كله. أبو الحسن الأشعري 40 سنة ليصل إليه، 40 سنة. فأحمد الله، كما أنت تصلك الآن العلوم سهلة ولكننا أكثر تقصيرا. القرآن أمامك بكذا قراءة وكله بالتشكيل، وهم الصحابة رضي الله عنهم كله هيدور له على لوح عظم، أي عند فلان وأيتين عند فلان. الأحاديث النهاردة بتدور على محدث يكون حافظ أكثر البخاري، الآن أنت عندك كله تك، طلع كله تك تجيب الحديث. طب شوف لي ألباني ماذا قال، طب فين تك تك كله حاجة. ومع ذلك احنا عشان نعرف ان احنا في غاية التقصير، وكذلك فينا غرور وفينا اعجب بالنفس عليه. فابو الحسن الاشعري 40 سنة ليفهم هذه الامور، يفهمها بجهده وبحثه واجتهاده. انت تصلك جاهز من فضل الله تبارك وتعالى. يبقى الاصل الثاني مهم جدا. ما هو الاصل الثاني بفرح؟
القول في
الصفات. تمام، القول في الصفات والفرع عن القول في الذات. طيب انتقل لفقرة السنة، ولسه عندك اسئلة؟ حاجة عن مخفور ولا سيدورة ولا عطيات؟ اسألوا في العقيدة. مفيش، مش عبقرة. قال وقوله، احنا قلنا دي اذا كيف ينزل ربنا لسماء الدنيا، ها؟ نقول له ايه اول ما واحد يقول لك كده يا مالك كيف ينزل ربنا لسماء الدنيا، تقول له ايش؟ نعم نعم. لا، هذه إجابة لماذا لا تعرف كيف ينزل، لماذا لا تعرف كيف ينزل؟ أقول لأني لم أرى، ولأني لا يوجد ما يقاس عليه، ولأني لا يوجد خبر صدق. لكن أنا أريد أرد عليه، هو قل له، هو يقول لي كيف ينزل ربنا، قل له كيف ذاته. أين ماشي كده؟ ففرق بين أن حد يسألك كيف كذا وحد يسألك لماذا لا تعلم كيف كذا. ماشي، يعني أنت ممكن تي واحد يقول لك يا أبا عبد الرحمن كيف يستوي الله؟ تقول لا أعلم. تمام؟ لا أعلم. فإذا قال لك لماذا لا تعلم؟ لأني ثلاث أشياء، لأني لم أرى الله وهو يستوي أو ينزل، ولأنه لم يخبرني ولم يوجد مثال أقيس عليه. تمام؟ طيب، ويقول لك طيب ولماذا كل هذا وأنا أريد أعرف الكيف؟ قل له طيب، لا تريد تعرف الكيف؟ عرفني الذات أعرفك الكيف، لأن في الذات محل اتفاق بيني وبينك، والخلاف بينه وبينك في الايش؟ في الكيف. احنا الخلاف اللي بينه وبين المعتزلة والأشاعرة في الكيف، ليس عندنا خلاف في الذات. طب نتكلم في متفق فيما هو متفق عليه ليسند كل مننا قوله ورأيه. وضحت؟ ماشي.
ها يا ناس انا
توفي ربيعة الرأي عام 136 وهو عالم كبير جدا، وهو أستاذ الإمام مالك رحمه الله. وكلمة الذات هي كلمة مولدة. طيب قوله هنخش بقى في كلام شيخ الإسلام. وهذا الكلام الآن هنا كما ذكرت لكم طريقة شيخ الإسلام، يخبط المعتزلة ضربة شديدة جدا ثم يروح خبط مين؟ إلى شهر. هو كي على طول واحدة هنا واحدة، خبطة هنا تروح موقعة، خبطه هنا تروح شيطان. هو كده يضرب المعتزل فيصرعه، ثم يضرب الأشعاري فيدهوره. قال هنا سيرد على الأشاعرة، لأنهم الأشاعرة عندهم مهربان. دي نقطة برضو تضعها في ذهنك، لما تيجي تفكر في الأشاعرة عندهم مهربان، طريقان للهروب. الطريق الأول التأويل، الطريق الثاني التفويض. على طول يا إما يأول يفوض. ما في عند الأشعري إلا هذا، طريقان للهروب، مع أن المعرف في آخر سد على طول، سد الكلام في الصفات فرن الكلام في الذات. فالأشعري هو إما يفوض وإما يؤول. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لازم لهم. لهم هذه عيد على الأشاعرة، طريقة شيخ الإسلام يا أخوان الأولى كان على المعتزلة، هذه على الأشاعرة. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لن يجد بينهما فرقا، ولو طلب أو لو طلب. فهنا يقول هذا الكلام لازم لهم. ما هو الكلام؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لازم متحتم لهم، يعني لأن الأشاعرة يفرقون بين الصفات السبع التي يسمونها عقليات. هو قال لك لازم لهم في العقليات، العقليات يعني السبعة اللي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والحياة والسمع والبصر والكلام، دي اسمها الصفات الايه؟ العقليات. هم يسمون العقليات. لماذا سموها العقليات؟ لأنهم توصلوا إليها بالإيه؟ بالعقل. فهنا قال لازم لهم في العقليات، يعني في الصفات السبعة التي يسمونها عقليات، وبين وفي تأويل السمعيات. الصفات الأخرى التي ترد في الكتاب والسنة سمعيات، يعني كتاب والسنة، أول ما تأتي يوم يؤولها على طول. فإذا قلت له الله له قدرة، نعم قدرة حقيقية، صفة حقيقية. الله له حكمة، لا، لأن الحكمة سمعية والقدرة عقلية، فهم عندهم في العقليات غير السمعيات. ففي الصفات السبع التي يسمونها عقليات، وبين بقية الصفات التي يسمونها إيه؟ سمعيات. اليد عندهم والحكمة والعزة والحياة عقلية، تمام، والإرادة عقلية، والسبوحية سمعية، هو سبوح ولا لا؟ سمعية. والخلق سمعية، وعند المترودية عقلية. طيب، فالكلام السابق اللي هو ان اثبات الصفات فرع عن اثبات الذات، ومع نفي المماثلة وعدم العلم بالكيفيات، شامل لسائر الصفات سواء كانت أو سمع. فالباب واحد, باب واحد. والذي يفرق بين الصفات, لأن هم يفرقون كالأشاعرة, هم متناقضون, لأنه إذا تأول المحبة والرضا والرحمة والغضب, هذه كلها صفات عندهم هي سمعية ولا عقلية؟ سمعية. يؤولها بالإرادة, يردها إلى العقلية. قيل له يلزمك في الإرادة ما يلزمك في الصفات. إذا أنت أثبتت الإرادة ما تثبت غير ما الذي يقول العقل دل على الإرادة. نقول له العقل يدل على أن الحي السميع البصير المريد يغضب ويتكلم ويسمع ويبصر وينزل مباشرة. فإذا تأول الوجه, هو بماذا الأشاعرة يقول الوجه يفوض فيه؟ لا, يقول الوجه هو الذات, يقول الوجه هو الذات. ونحن نوافقهم جزء, نعم, لأنه يبقى وجه ربك المقصود, يبقى ربنا تبارك وتعالى, لكن هو يقول الوجه في كل الأمور هو الذات. فلو كان المؤمنون ينظرون إلى وجه الله يوم القيامة معناه أنهم ينظرون إلى, لا كذابين أنتم كده غلطان, لا ما عندهمش لا نظر للذات ولا وجه يوم القيامة, ما عندهمش نظر خالص, ما عندهمش نظر خالص, ناس معدوم النظر. ولكنك أنت استدرجت عبد القادر ومعك طارق استدرجان. طيب, فإذا تأول الوجه بالذات هو حديث الرؤية اللي هي متواترة ينكرونها جميعا, كل من والمعتزلة والأشاعرة ينكرون كل حديث الرؤية تماما مع أنها متواترة, مع أنها متواترة. قال فإنه يؤول الوجه بالذات ويلزمه في الذات ما يلزمه في الوجه, صح, لأنه بيثبت الذات. طب أنت أثبتت الذات والله عز وجل ذكر أن له وجه, فأنت قلت نثبت الذات لأنها ليست كذات المخلوقين, نقول طيب اثبت وجه ليس كوجه المخلوقين. وإذا قال الإصبع هي القدرة, ما هو لا, هو لما يجي يتأول ما بيتأولش على سبع محاور, كل التأويلات عنده دائرة سبع محاور, يا إما الإرادة يا إما القدرة, بل بالعكس الإرادة والقدرة هما المحوران الأساسيين عند الأشعار. لما يجي شيء لا يمكن تفسيره أو تأويله بالإرادة ولا بالقدرة يقول فوض, عرف فوض يعني الله عارف, لكن ما يثبت. فهو الهروب عنده دائما إلى القدرة والإرادة, ده في التأويل, والباقي التفويض. كمل بس. فإذا تأول الإصبع بالقدرة فنقول له أيضا القدرة صفة قائمة بالموصوف, فأنت فررت من صفة إلى صفة. إذن أنت القدرة لازمة للموصوف والموصوف غير معلوم, إذن القدرة أيضا غير معلوم. طب ما المانع من إثبات إصبع غير معلوم لله عز وجل؟ نحن نثبت لله صفة الإصبع يا إخواننا. طيب صفة الأصابع, طيب عدد الأصابع معلوم؟ لا, لا نشتهي في هذه المسألة. ورد حديث لو أحصيتها يكون ستة, لو أحصيتها يكون خمسة, لكن الإحصاء نفسه لا ينبغي. نعم, لا إحصاء نفسه لا ينبغي. وكذلك من هم بماذا يؤولون الضحك؟ لو قلت ربنا يضحك, نعم يضحك, تقول بمعنى الضحك تقول الرضا. الله, طب ما الرضا انت عندك, ما عندكش رضا, يقول الرضا عن الإرادة. فطلع من إلى إلى, فيقول الضحك هو الرضا والرضا هي الإرادة. ما هو عنده كل شيء لابد يوديه على الإرادة والقدرة, الإرادة والقدرة على طول هم دول أساس التأويل عند المعتزلين. فهو فر من صفة إلى صفة, فهلا فلابد أحسن له أن يقر بالنصوص ويريح نفسه. فالمتأول إما أن يذكر معنى ثبوتها أو يتأول اللفظ مما هو عدم محض. فإن تأوله بمعنى ثبوتي فهو نقول له قد فررت من شيء إلى شيء, أنت أثبتت صفة الإرادة, أثبتت صفة القدرة, فإثبت باقي الصفات طالما عندك مبدأ الإثبات موجود, طالما عندك مبدأ الإثبات موجود. فريح نفسك من التأويلات واسكت واسكت. طيب, فهو يقول ذاته ليست كذوات المخلوقين وصفاته السبعة ليست كصفات المخلوقين. نقول طيب خلي ذاته ليست كذوات المخلوقين وصفاته كلها ليست كصفات المخلوقين, وريح دماغك. لماذا تصر على لفظ السبعة؟ لمصر على لفظ السبعة هكذا. فهو ينفي المماثلة عن الذات وعن السبع صفات, ونقول له وباقي الصفات قد ستتطلب المماثلة. نقول له والسبعة تطلب المماثلة, يعني هو يقول أنا أثبت سبعة طيب تثبت الحكمة؟ لا، تطلب المماثلة. كل السبع طلب المماثلة. تثبت الوجه؟ لا، طلب المماثلة. كل ما تنفيه، كل ما تنفيه بحجة أنه يطلب المماثلة سينفي ما أثبتت بحجة المماثلة، فسترجع مرة أخرى من أشعري إلى، وهذا نقص، سترتد من أشعرياتك إلى اعتزالياتك أصلا. طيب إذا الفقرة البسيطة عدت ماشي، والتفويض تفوض ورم. لا 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 لا، أهل السنة عندهم تأويل حقيقي، اللي هو أهل السنة ينظر إلى ما يؤديه المراد تماما ويقول. أما الأشعري يقول بعكس المراد، لو قال بالمراد يقول له على العين والرأس على طول. لو قال بالمراد يعني ما قلت لك، في لغة العرب في أمور العرب يفهمها من غير ما يسميه تأويل. تقول رأيت في سبك أسدا على المنبر، خلاص على طول هقول لك شيخ الإسلام، صح ولا لا؟ طب انت قعدت تسميها تأويل وتفكر وتلف، ولا جت على أسد، جت ما في دماغك أسد، هنا جت في أسد. اما اقول لك انه حمزة أسد الله، انت لكي تفهمها جبت صورة الأسد اولا بالمخالب باللبدة، وبعدين جبت صورة حمزة وماسك سيف وتخطخ، يبقى معناها ده هو ده أسد، هي جت على طول. فالتأويل الذي يؤدي المراد مباشرة هذا هو التأويل المقبول، التأويل المقبول. وكذلك في قاعدة في التأويل انه لا يشير الى اي نقص، فلذا لما يقول الله في الحديث القدسي مرضت يا عبدي فلم تعدني، انت كشخص منزه لا يخطر بالك ان الله يمرض، لان لو ان الله يمرض كل صفات الكمال انتهت، لا عزة ولا قدرة ولا شيء، صح ولا لا؟ فلا يخطر بالك ان الله يمرض، سبحانه مرضت يا عبدي فلم تعدني، فلا يمكن يأتي في دماغك هذا، فبترجع إلى التأويل الصحيح الذي يتطلبه كلام العرب. أما الأشعري فإنه يلجأ إلى تأويل لف، بس اليد بمعنى القوة. هل في كلام العرب كل يد بمعنى القوة؟ طب هل أنت لما تسمع كلمة اليد ممكن يأتي في ذهنك القوة مباشرة، ولا بيأتي في ذهنك اليد أولا؟ اليد أول أو الفضل أو النعمة حسب السياق، فله يد علي مد يده هكذا على طول. ولذا الحديث أهل السنة فهمينه جدا، إن أطعني يا عبدي وبعدين ما كنت له كنت سمعه الذي يسمع به. ما أحد يقول إن ربنا بيتحول إلى وزن أذن تدخل في الإنسان، يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش به. هل يجب دماغك إن ربنا تحول بذاته وصفاته إلى يد لصقت بك؟ ما هو كان يده التي يبطش به، ما هيبقى يد من ولا من؟ ورجل التي يمشي بها، تخيل في دماغك ان ربنا تحول الى رجل، هل بيأتي في ذهنك هذا؟ ولا مباشرة انت فاهم ان انا اقوي يده واقوي سمعه واقوي بصره واقوي رجله، هذا هو التأويل المقبول. لكن تأويل الأشاعرة امر اخر، امر اخر تماما. والمعتزلة ما يسمعوا، هم المعتزلة في ذهنهم ما فيش صفة لله، لكن بيخاف يجهر بهذا فيقول لك يد يعني خالق الايدي، تقول يعني يخلق، يقول يعني وجد الايدي، خلق ولا أوجد؟ يقول ما هي قريب. طيب خلق بمعنى أوجد، ما معنى أوجد؟ تسبب فيه. ما ليه؟ هو لم يرد خلق شيء، ده هو كان سبب. ما بقول لك زي ما تشاءت المصباح ليس هو الذي ينير. فالمعتزلي دايخ والأشعري محتار، أشعري محتار خالص. طيب يبقى إذن التأويل الأشعري مرفوض دائما، إلا إذا وفق تأويل أهل السنة فإنه يقبل لأنه من أهل السنة، فنقول صدق وهو كما صدقنا الشيطان لما قال لأبي هريرة في فضل بيت الكرسي. هل مع ذلك نصدق الشيطان؟ لا، نصدق الحق الذي جاء به في هذه الآونة فقط. فالأشعري لو أول تأويلا مما عملت أيدينا، فالله عز وجل يقول إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إن ربنا جل لم يخلق الأنعام بيد، ده صحيح لم يخلق الأنعام بيد أبدا، وإنما بإيه؟ بكل. فالله لم يخلق بيد إلا آدم عليه السلام من العقلاء. فالشاهد إن تأويلات أهل السنة دي استفدنا فيها، سيأتي التأويل، ما نستعجلش. طيب خلاص أسئلتكم؟ نعم أحمد. التفويض يقول لك الله الله أعلم، لا أقول يعني مثلا تقول له طيب واحد تاني مش حي لن يؤول، تقول له ما معنى الإصبع؟ لن يؤول بقى يقول إصبع من القدرة، هذا تأويل. يقول لك الإصبع الله أعلم، فبتثبت إذ لا ما أثبتش، لا لكن الله أعلم لماذا قالها. عرفت؟ ما هذه يسعى الباب الباطنية كما يقول طارق يسعى الباب الباطنية. فتقول له هل ربنا له يدان مبسوطتان؟ يقول لا. تقول له طب يعني الآية يقول لك فوض يعني الله أعلم به. الله أعلم به. احنا عندنا الله أعلم بإيه؟ بالكيفية. لكن إثبات اليدين والبسط هو لا يثبت لا اليدين ولا البسط. إما يأولها يقول يعني أراد أن تشمل أرزاقه العالمين هذا تأويل. أو يقول الله أعلم فوض 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 ورم تنزيها فوض ورم تنزيها فوض ورم رم يعني رم تنزيها يعني عنده إنكار الصفة والتنزيه. نقول طيب احنا لماذا نفوض نفوض في الكيفية ونرم تنزيه هو ها. عرفت الفرق يا احمد؟ طيب اسألك انا بقى في خليك اشعار الان انت لحظة. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله يرمي اولها اراد ان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فينتصرون هذا تأويل. اراد لازم تثبت صفة ايه؟ طيب او قدر وقدر المؤمنين على ان يرموا هذا تأويل. تفويض عبارة وقالها وخلاص تثبت الرمي لا موز. فالتفويض اسوأ من التأويل خد بالك. قدر يعني قوة بالقدرة يعني اوجد القدرة فيه. قدر بمعنى اوجد القدرة مش قدر اللي هي ما التقدير ثلاث حق. الله يهديك الله يهديك. التقدير ثلاث اشياء. التقدير ثلاث اشياء هم يتهمونا بالتفويض. ما يتهمونا بالتفويض نعمل لهم ايه؟ لان احنا لا نلجأ الى التأويل الفاسد ولا الى التفويض الباطل. فبالتالي يسموننا مفوضة لاننا نفوض في الكيفية واحنا مفوضة في الكيفية. يعني احنا عندنا تفويض مقيد تفويض فقط في الكيفية. كلنا مستندين الامام مالك لما قال الكيف غير معقول. العلم يثبت الاشاعرة. لا 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 هذا إثبات للمعاني فقط. كيف يعلم سبحانه؟ يعني هل أنا أقول لك أنا لما أنت اسمك طبيعة أقول كيف يعلم طبيعة مثلا شروط الوضوء؟ أقول قرأها وسمعها فتخزنت في ذاكرته في عقله فكلما سئل عنها أو كلما بدأ يتوضأ تذكرها وعمل بها. تمام؟ يبقى لماذا يعلمها؟ لأن له سمع سمعها وبصر فقرأها وذاكرة خزنت هذه المعلومات في عقله. لما ربنا يعلم نقول هكذا له ذاكرة ودماغ وعقل ومخ؟ لا طبعا. خلاص احنا مفوضة ولا لا؟ في الكيفية فقط. مفوضة في الكيفية فقط لأن لا سبيل للعلم بالكيفية للأسباب الثلاثة. أما نحن لا نفوض لأن احنا نعرف العربية وليس للعرب أن يفوضوا أبدا وليس للأجانب أن يفوضوا بل لما يتعلموا. فإذا الأجنبي سمع أن الله عز وجل يعلم والأجنبي لم يسمع كلمة يعلم هو يعرف ليرن مثلا كأجنبي يعرف ليرن فتقول له يعلم يعني ليرن. فهنا أنت بتعلمه المعنى ولا لا؟ فإن قال طيب how he learns كيف ربنا يعلم how does he learn ليرن تقول له إيه؟ الكيف في كل الصفات غير معقول حتى لو كان باللغة الأجنبية. لا الكيف مجهول. يبقى نحن مفوضة مفوضة يا أحمد ولا في الكيفية؟ ليه أحمد بتفوض في الكيفية يا أحمد؟ لماذا لا تعلم الكيفية يا أحمد؟ لماذا لا تعلم كيف استوى على العرش؟ نعم. وفي مثال نقيس عليه؟ طب ما في مثال تقيس عليه ولأن الله ليس كمثله. لو قلت في مثال نقيس عليه بكف تمام كده. ولو قلت رأيته كاذب طبعا كاذب طبعا على طول. لو قلت أخبرنا لك أين صح فلازم تنفي الثلاثة أنك لم ترى لأنك لو قلت رأيته كذبت وكفرت. ولم يخبرك لأن لو قلت أخبرنا لك هات الآية أو الحديث أو ليس لها لا قياس له لأنه ليس كمثله شيء. فأنا قلت إيه؟ بل هو مثله أشياء. أنت أنكرت الآية وكفرت والعياذ بالله. أهل الكلام يفوضون فين؟ في المعنى والكيفية. وأهل السنة يعلمون المعنى ويفوضون في الكيفية. ماشي. هذه الفقرة دي خلاص؟ هذه كمان فقرة ولا من؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني قواكم على الرمى سبحانه عز وجل، وعزكم به ونصركم بالرمى، فسدد الرمى، سدد رميكم. الصحابي كان يبقى نعسان ويغلب الكاف، نعسان ما تكسيفه هناك يروح قاتل الكاف، هو ناجي النعاس صار جندي للجندي من جنود الله في معركة بدر، جندي من جنود الله عز وجل. طيب ماشي يا عماد. هو حياتي التأويل، التأويل مقبول وما يعلم تأويله إلا الله. ما هي تأويل الأشاعرة اسمه تحريف، لكن أنا سيبكم بس موضوع التأويل سيأتي. إنما الأشاعرة الذي عندهم ليس بتأويل بل هو تحريف، وعند أهل السنة هناك تأويل، والتأويل مرتبط بالراسخين في العلم، وهم يؤولون على ما تلقوه من السلف، على ما تلقوه من السلف. ولكن حقيقة الصفات وما وكيفيتها السلف وإن كانوا راسخين من العلم فإنهم يفوضون فيها، لأنه لا أحد يعلم الكيفية أبدا. طيب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الكيفية؟ قل لا. لماذا؟ لأنه لا يظن علينا بعلم يعلم، فما في شيء نافع، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هدايتك إليه أبدا. قال ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، أي الأشاعرة الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، إما التفويض وإما التأويل. ها طريقة الأشاعرة المهربان، يا التفويض يا التأويل. فهمتم لأحمد؟ التفويض أقول الله أعلم ما زي، والتأويل تأويل المقصود التحريف، مقصود التحريف عنده. إما التفويض وإما التأويل، شوف شيخ الإسلام ودقته، إما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، تأويل المخالف. لكن لو كان التأويل موافق لمقتضى اللفظ نقبله ولا لا؟ نقبله. لما قال خالد سيف الله المسلول، أنت جيت لك سيف اللي خالد بنحطه هنا ونطلعه، لا سيف يعني قوي وحاد وشجاع وينصر به الله عز وجل، فهذا تأويل واضح خالص. هذا هو تأويل الأشاعرة؟ لا، تأويل الأشاعرة عبارة عن تحريف. طيب بالله عليكم لكي تفهم فساد الأشاعرة في التأويل، هل في أحد من العرب يأتي في ذهنه أن كلمة إصبع تساوي قدرة؟ لا يمكن. هم يفسر إصبع بالقدرة كيف؟ ده هو لو فسر يد بالقوة لها معنى، انما لما يفصل الاصبع بالقدره ازاي يعني كيف يعني؟ هل في كلام العرب ان الاصبع هي القدره؟ لا يمكن ابدا. ولما يكون النبي، لما يكون ربنا عز وجل يحمل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والجبال على اصبع والبحار على اصبع، يبقى على قدره وعلى قدره وعلى قدره. ايش لا بس اخلص الفقره. اما التفويض واما التاويل المخالف لمقتضى اللفظ. ما معنى مقتضى اللفظ؟ مقصود، مقصود يعني مقتضى هنا مقصود اللفظ. قال قانون مستقيم. كلمة قانون هي معربة، يعني أصلا ليست عربية ولكنها صارت عربوها، هي كلمة يونانية قانون لكنها صارت عربية، ما في إشكال، ككلمات كثيرة جدا أدخلت في لغة العرب وصارت فيها قانون. قانون مستقيم يعني قاعدة مستمرة مضطربة. فإذا قيل لهم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد، لم يكن لهم جواب صحيح. يعني إذا قيل لهم أنتم أقررتم القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وأولتم الحكمة والعزة، فين القانون هنا؟ لابد يكون في قانون مستقر. ما هو القانون؟ فإن قال القانون هذه تثبتها العقل وتلك لا تثبتها العقل، نقول بالعكس، كل الصفات يثبتها العقل، والنقل يثبت كل، النقل أثبت ولا لسه سيثبت؟ أثبت. فهل عندهم قانون مستقيم؟ عارف يعني قانون مستقيم ابو نذير؟ قاعدة، عندهم قاعدة مستمرة. إذا هو يقول القدرة لازمة لله عز وجل، نقول له الحكمة لازمة لله عز وجل. لابد يكون عندك قانون، كيف تثبت القدرة وتنفي الحكمة؟ كيف تثبت الإرادة وتنفي العزة؟ كيف هذا؟ فلابد يكون عندك قانون مستقيم، يعني قاعدة مستمرة، قاعدة مضطردة. فليس لهم قانون مستقيم فيما أثبتوا ولا فيما نفوا اللي هو تأولوا، لأن هم عندهم لا ينفون إنما يؤولون، فينفون عن طريق التأويل. فإذا قيل تأولتم هذا وقلتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، لن تسمع منهم جوابا صحيحا. لما امسك أشعاري وزنق زنقة وقل له كيف أثبتت القدرة والإرادة لله ولم تثبت الحكمة لله عز وجل، ستجد خلل كبير ويلف ويدور ولا ويحتس منك. وإذا الأخ طالب العلم المتمكن بيكون تسليته الأشعار، لأنه فيش معتزل، المعتزل لا يتكلم، خلاص أظهروا في هذا العصر. لأن المعتزلي إذا ترك الناس الشرع وضعف التدين في المجتمع أظهروا الكفر، أعلم هذا تماما، أن الإسلام بحيري وغيرها كلها لا معتزلة. أول ما يلاقي المجتمع لا يحرص على الشريعة يظهر الكفر، لما يجي المجتمع يظهر الشريعة. فلسان حال ابن أبي دؤاد أن ربنا عاجز، إن كان موجودا فهو عاجز تماما، خالي مجرد من أي صفة. لكن هو ولذا لما كان أحمد بن حنبل يرد عليهم هم يبغازوا وعندهم كلام لكن لا يقولونه. يعني مثلا أحمد بن حنبل يقول لهم الله جل أنزله بعلمه، العلم مخلوق، هم نفسهم يقولوا لكن لا يقدروا، لو قالوا نعم المأمون حيقطع أو المعتصم حيذبح مباشرة لو قالوا نعم. بل أحمد بن حنبل لو قال لهم يعني الله يخلق سيقولون نعم، وهم كذابون ولا لا؟ هل يؤمنون بأن الله يخلق؟ كذابون، لكن لا يستطيعون أن يقولوا لا، لا يخلق، لا يقدر على الخلق، كان يقتلهم المأمون والمعتصم والواثق. وهم حين يقولون نعم يخلق، ولما قالوا ربنا جعل القرآن خلق القرآن، هم لا عندهم ربنا بيجعل ولا بيخلق. لما قالوا هذا هم يعلمون أو يعتقدون أن الله لا يجعل ولا يخلق ولا يقدر على أي شيء، لكن في بينهم وبين أنفسهم هو الله خلق القرآن؟ نعم، لأنه الخلق ما يوجد في غيره، فاهمين الكلام ما قلناه قبل كده، في غيره. فهو حي لأن طارق حي وطلعت حي والواثق حي والمعتصم حي، وليس هو نفسه حي. فهم لم يكن في حوارهم مع أحمد بن حنبل إلا الكذب، كذبون كذبون. والأمور سيطرت على عقول الخلفاء، فالأدرمي اتبع طريقة أخرى من فضل الله، وإلا أين الأدرمي من أحمد بن حنبل رحمه الله؟ وهل كان أحمد بن حنبل عاجزا عن أن يقول للخلفاء هذا الأمر من الدين أو ليس من الدين، أو هذا الأمر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلماذا لا تسكتون عنه؟ أحمد لا يريد السكوت، يعني أحمد لا يقر كلام الأدرامي. إحنا لماذا فرحنا بكلام الأدرامي؟ لأنه نهى الفتنة، هو نهى الفتنة. هو قال ماذا قال؟ قال للخليفة الواثق أحمد بن أبي دؤاد لا ضعيف لا يقدر على المناظرة، بيحط بروح المعنوي لا يقدر على المناظرة. لما جي نظره لو جلس يقول الأدلة اللي بيقول أحمد بن حنبل الواثق هيقتل، هو جاي وأصلا جايبين الأدرامي مقيد في الأغلال والقيود، رجل جاي من أسبانيا من أندلس، وتعالى انت ماذا تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال غير مخلوق، راح لفينه بالقيود ويلا هيودوه للواثق، الواثق يجلس معاه كلمتين ويلا خلصوا. الواثق لا يهاب القتل لأنه قتل أحمد نصر الخزاعي، الواثق والمعتصم يهابان قتل أحمد فقط، لكن كم قتلوا؟ قتلوا كثيرين جدا، لكن كان يهابان قتل أحمد بن حنبل. المعتصم تشائم لما وجد ان احمد بن حنبل مقبوض عليه، المأمون مصر رأسه والف نعل لابد من قتل احمد بن حنبل. اول ما وصل احمد بن حنبل الى قرب طرسوس هلك المأمون، فلما هلك المأمون تولى اخوه المعتصم، المعتصم قال لك لا انا اقول اقتل احمد بن حنبل اموت فيها، لا يعني، فتشائم فلم يقتل احمد بن حنبل، وكان يريد ان يقتل فامر بضربه حتى يموت ضربا، يبقى اسمه ضرب افضل يموت، فهمتم؟ ولكنه كم قتل، والواثق بعده كم قتل ايضا، فهم لا يهابون من القتل. فالادرمي لما اتي به الادرمي كان المراد قتل الادرمي، والادرمي لما تكلم لم يكن يريد انقاذ نفسه، بل اخلص النية لله ان ينقذ اهل السنة من هذه الفتنة، فالله جل استجاب له. لكن هذا الكلام لم يقوله احد، هل خفي على احمد بن حنبل؟ قال الواثق هذا أحمد بن عبد لا يقوى على المناظرة، هذا ضعيف. أحمد بن عبد لا يقوى على المناظرة، قال نعم يا أمير المؤمنين. طب يا أحمد نزول، قال له لا الكلام لي هذا. فتكلم أنت، فقال له يا أحمد أخبرني عن هذه المسألة التي تقول بها قرآن مخلوق، هل هذه من الدين أو ليست من الدين؟ قال من الدين. قال من الدين أين هي؟ فين كلمة مخلوق في القرآن وفي السنة؟ فقال ردني، يعني ارجعني. قال ارجع واحدة يا أمير المؤمنين، هذا هو الواحد، واحدة يا أمير المؤمنين، هذا هو الواحد. طيب هذه الأمور، لأن لما قال نعم من الدين، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فهل كان الدين ناقصا حين ترك مسألة خلق القرآن؟ فألجم أحمد بن حنبل، هذه المسألة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألجم أحمد بن أبي دؤاد، هذه المسألة تكلم فيها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن قلت نعم ها، إن قلت لا لماذا تتكلم أنت؟ فلما قال شفت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ألا يسعنا ما وسع أبا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا وسع الله على من لم يوسع عليه ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالوسق عجبته الكلمة، راح ساب المجلس، ما قالوش أنت على حق، أنت والجدع، لا دخل جوه في المجلس في حاجة كده، دخل جوه ونام على الأرض وحط رجله على رجل، وقال والله لا وسع الله على من لم يسع وكذا وكذا. ثم أمر بفك قيود الأدرمي، فقالوا لا يريد. ايه عم طلع ماذا؟ قال يا أمير المؤمنين القيود هذه أقابل بها ربي لأشتكي هذا الظالم يوم القيامة، أشتكي هذا الظالم يوم القيامة. الواثق عفى عن الأدرمي وانتهى عن ملاقات ابن أبي دؤاد، وأصدر القرار رئيس الوزراء، وبيدخل في أي وقت ليل أو نهار. أمر قال ابن أبي دؤاد اللي هو المجرم المعتزلي رئيس المعتزلة، قال الواثق هذا لا يدخل علي، انت حاول يدخل ثاني يوم خلاص انت، وسقط ابن ابي دؤاد وسقط الفتنه. كل الكلام اللي قاله الادرامي يخفى على امام احمد بن حنبل يا اخواننا، لكن احمد بن حنبل لو قاله هو شايف ان دي ليس هي القضيه، ليس هي القضيه. القضيه ان كلمه لو قيل له القران مخلوق لم يرد على لسان السلف ولا هيقال له ايضا طب القران غير مخلوق لم يرد على لسان السلف، صح ولا لا؟ فأحمد بن حنبل لم يقل بما قال به الأدرامي، ولا بد أن تعذر الأدرامي، هو عالم وأحمد بن حنبل شهد له بالعلم وهو تلميذ من تلاميذ أحمد بن حنبل، لكن لابد أن تعلم أن الأدرامي أراد وقت الفتنة، وكل من يريد وقت الفتنة يجيزه الله عز وجل ويحبه ربه تبارك وتعالى، فقضي على الفتنة، انتهت الفتنة، والمتوكل جه خلاص، متوكل جه، والمتوكل كان جالس في الجلسة وهو اللي قص هذه القصة، يعني يجي رواية المتوكل، رواية المتوكل تولى الخلافة وأرث السنة، وهذا فضل الله عز وجل. لو لم يكن الأدرامي يتكلم بهذا الكلام لكان المتوكل على عقيدة الواثق وغير، فهذا فضل الله يا أخوانا. فإذا قضية الأدرامي أنت لا تقل والله إن الأدرامي قد التفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره، هذا غلط غلط. ماشي كمل الفقرة دي صدر حاجة بسيطة. إذن التأويل عندهم والإقرار عندهم، هم يقرون بالصفات السبع ويؤولون باقي الصفات، نقول لهم لا بد من ايش؟ قانون مستقيم، قانون مستقيم في الاثبات وفي الايه وفي التاويل، في الاثبات والتاويل اللي هو يساوي النفي عنده لا بد. قال لم يكن لهم جواب صحيح، يعني لا فرق بين بعض الصفات والبعض الاخر، وهذا الاصل الان كم الاول، لا فرق بين بعض الصفات وبعضها، هذا الفرق الأصل الأول. ابن تيمية الأصول حضرة في ذهنه، وانت كذلك لازم تكون وانت بتعامل مع ابن تيمية فهم ابن تيمية، يبقى في لغة مشتركة بينك وبينه. فعنده قال لابد من قانون مستقيم، ان بعض الصفات كالبعض الآخر، وان الكلام في الذات كالكلام في، فهذا هو القانون المستقيم الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله. أما تأويل النص بما لا يخالف مقتضى لفظه فهذا غير مقبول، هذا غير مقبول، وإنما التأويل المقبول. لما أخو يوسف عليه السلام ابن يعقوب الكبير لما يقول اسأل القرية التي كنا فيها، يعني يعقوب حيفهم اسأل القرية، أروح أسأل الجبال والطوب والبيوت والأشجار ولا أسأل أهل القرية؟ محتاجة يعني
ما ليست محتاج مقتضى اللفظ ايش هو؟ اسأل اهل القرية الاشاعرة ما لا يفسرون بهذا. فالتأويل المقبول هو ما يؤدي الى مقتضى اللفظ، يعني مقتضى يعني ايش؟ مقصود اللفظ. واما التفويض فمن المعلوم ان الله تعالى امرنا ان نتدبر القرآن، فكيف نفوض؟ ما هو التفويض نقول امر ره سبس فوض، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا شعرت فوض فوض سبس. طب اتدبر كيف؟ مش ربنا امرني بتدبر القرآن؟ فلازم اتدبر، يبقى اثبت اليدين واثبت صفة البسط وقل على ما يعلم الله عز وجل. فاما اليدين فعلى ما يليق بجلال، واما البسط فحسب مراد الرب جل وعلا. بالضبط كده وانتهينا وانتهينا. فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن او مما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم اذا فوضوا فيه يكون كلاما طلسميا لا معنى له على طول. لان انا الان لما اكلمك كلام وادخل جملة لاتيني انت لا تعرف اللاتيني، هتقول سيبك من الجملة اللاتيني، خذ اللي قبلها وخذ اللي بعدها من كلام طلب. لماذا تركت الجملة اللاتيني؟ لا تعرف اللاتيني. فكذلك انا لما اجي اقرأ القرآن واجي واخذ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء واترك هذه الجملة، يبقى اذا هذا القرآن اعجمي، والله عز وجل قال اعجمي وعربي، وقال افلا تدبرون القرآن. ممكن اقول له ادبره كيف يا رب وانت منزل لي اشياء ما مش فاهمها فانا بفوض فيه، ينفع؟ لا، لابد من اتدبر كل كلام القرآن. فقلت الالفاظ والحروف المقطعة قلنا تدبر انها للتحدي لانها لا تفيد اي معنى. اوعى والعلماء اللي يقول لك هي الحروف لو جمعتها تفيد مش عارف ايه ونفس ما. لا، هو الله جل قصد سبحانه ان يقول الف لام ميم او حا ميم عين سين قاف او كاف، قصد ان هذه الحروف التي انزلت بها كلامي فقط، ولم يقصد ان اتحداكم بهذه الحروف، وانما اتحداكم بتركيبها الذي هو القرآن. فهذه الحروف ليست للتدبر وانما للقراءة فقط، واضحة كده؟ هم يريدون ان بل يداه مبسوطتان بالضبط كاف هاي عين صار، هل دي مثل هذه يا اخوانا؟ هم يريدون هكذا، فوض فوض ورم تنزيها، فوض ورم تنزيها. فهم يزعمون انهم متبعون للسنة وهم من شر اهل البدع، ولكننا لا نكثرهم. ما المقصود؟ الاشاعرة. فاذا قيل لهم لما تأولتم هذا واخرجتم هذا، هم لا يستطيعون الجواب الذي يعني يقنعك، او هم نفسهم في قرارة انفسهم مقتنعون به. قال شيخ الاسلام فهذا تناقضهم في النفي وكذا تناقضهم في الاثبات. تناقضهم في النفي هم في صفات ينفونها طبعا، ينفون الاستواء ولا يثبتونه، ويتناقضهم في الاثبات ان الصفات التي يثبتونها يتناقضون فيها ايضا، يتناقضون فيها ايضا، لان ليس لهم قانون مستقيم الا الاعتماد على العقل. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. يعني كما أن الأشاعرة متناقضون في إثباتهم في الصفات السبعة ونفيهم ما عداها، فهم متناقضون أيضا في تأويل النص من معنى إلى آخر. احيانا يقول لك اليد عن القدره، وغيره يقول لك لا اليد عن النعم. فقط اهل السنه يقول اليد يعني اليد، يقول لك اليد عن النعم، والاخر يقول لك لا اليد عن القدره. تقول طب لماذا لا تقول بانها، لماذا يا صاحب النعمه تقول انها القدره؟ يقول ما هضطر بل يداه يعني بل قدرته، وربنا له قدره واحده ليست قدرته. نقول طب ما هو برضو ربنا له نعم وليس له نعمتان. دائما عندهم التناقض، تخبط والتناقض دائما. فلزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه المصرح به في الثانية. يعني ان المعنى اللي صرفوا إليه نفسه هو يحتاج إلى دليل، صح ولا لا؟ وإذا احتاج إلى دليل قد يؤدي بك إلى الرجوع إلى الحق، لأنه اليد بمعنى النعمة. يقول لك كلام العرب ولا في كلام العرب؟ تقول له بعض كلام العرب إن اليد هي النعمة، صح ولا لا؟ نقول لك إن تعالى نناقش العربي الأصلي الذي فسر اليد بالنعمة،
قال لأن النعمة إذا أزديت إليك إنما يزديها إليك بيده. يعني العرب في الأصل لما فسر اليد بالنعمة كان يقصد إن أنا لما بجي أنعم عليك بعطيك شيء بعطيك بيس بيد. إذن رجعنا إلى الأصل وهو إيه؟ إثبات اليد. إثبات اليد. فهم حتى لما بيجي يصرف إلى معنى عربي الصرف لا يؤدي إلى المصروف عنه، يعني يؤدي إلى إثبات اليد. وزكاة اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة. فأصلا أنت لما تحب تفتح تقاتل أو ترفع حجرا أو تدق مسمارا أو تحمل أحدا تعمل بإيه؟ بيدك. إذن القدرة التي فسر العربي اليد إليها رجع إلى الأصل وهو إثبات اليد. فقال شيخ الإسلام قال لهم أنتوا حتى العربي مش فاهمين، حتى التأويل لا تفهمونه. ولذا معظم اللي حاصرهم ابن تيمية في موضوع التأويل هربوا إلى التفويض. عارف ليه؟ مثلا واحد مؤول واحد مفوض. المؤول تعال هلا اليد يعني ايه؟ قال اليد عن القدرة. فتقول له طيب القدرة دي لماذا فسر عند العرب اليد بالقدرة؟ يقول لأن كل ما يريد يفعل شيء بيفعله بيد، قدرته بتخلي يده يتحرك تفعل هذا. تقول له طيب انت رجعت الان للمعنى الاصلي وهو اثبات ايه؟ يقول لك لا انا مش مؤول انا مفوض. طيب ايه مفوض؟ يقول لك ما هو الله اعلم. اليد يعني كفها يعين صار خلاص. فالتفويل المهرب بعد التأويل. فشوف شيخ الاسلام يعني اذا اتكلمت بلغة العرب محاصرون، اتكلمت بالعقل واقعون، اتكلمت بالاصل صح. ابن شيخ الاسلام يعني محاصرهم من كل جهة، من كل جهة. فلان فعلا التأويل بيعتمد على المعنى المصروف عنه في اصله، المعنى المصروف عنه في اصله دائما دائما. وكذلك تفسير الوجه بالذات هو اهل السنة بيوافقونهم فيها، لكن لما إذا في مسألة الحوار، لان هو ينكر الوجه، هو لا يقصد الوجه يعني الذات بمعنى اثبات الذات التي لها وجه، لا، معنى اثبات ذات لا وجه لها. فاحنا بنوافقهم في جزئية فقط، يعني الاشعري والسني. تقول الاشعري ويبقى وجه ربك، ما معنى وجه ربك؟ يقول لك يبقى ذاته. تسأل السني ما معنى يبقى وجه ربك ويبقى ذاته؟ لكن السني يقصد تبقى ذات لها وجه ولها يدان ولها قدم صح. اما الاشعري فيقصد ذات ليس لها اي ابعاد اللي هي الاعضاء خالص. فهو حتى في كلامه مخالف لكلامنا، مفهوم يا اخوانا؟ فيبقى وجه ربك. نقول له طيب انت صرفت الوجه للذات ليه يا بني ادم؟ انت ايها الانسان لماذا صرفت كلمة الوجه الى كلمة الذات؟ يقول ما هو لما اتعامل مع انسان واقول وجه نقصد ذات. نقول له طيب ما هي اظهر شيء في الانسان؟ رجله ولا يده ولا بطنه؟ اظهر شيء في الانسان هو ايه؟ هو وجه. اذا انت رجعت ايضا الى اثبات ايه؟ الوجه. فهمتم؟ يبقى كل اهل التأويل لابد ان يرجعوا الى المعنى المصروف عنه. فهمنا؟ الحمد لله. واضح خالص يا مصطفى؟ فككت ماشي يا مصطفى، خديك انت بس. طيب فان قال قائل تأويل محبتي ورضاه وغضبي وسخطه هو ارادته للثواب والعقاب، كان يلزمه في الارادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يعني هو هنا بيتكلم عن صفات التأليم، الصفات الذاتية التأويل فيها سيرد إلى إيش؟ إلى الأصل. التأويل الباطل عند الأشاعرة في الصفات الذاتية والخبرية سيردهم إلى المعنى المصروف عنه، عن إلى إيش؟ وأنا ذكرت لك مثال الوجه ومثال اليد. هو يفسر اليد بمعنى القدرة. اليد دي ذات ولا فعل؟ ذات. قلنا لو في كل الذوات أنت سترجع إلى الأصل غصب عنك، لأن ترجع المعنى المصروف عنه غصب عنك. عزب الله. سترجع إلى المعنى المصروف عنك رغما عنك. وقد أثبتت لك أيها المتأول الفاسد أن الكلام في اليد سيرجعك إلى اليد الحقيقية، وأن الكلام في صرف الوجه إلى الذات سيرجعك إلى الوجه الحقيقي. لكن في الصفات الفعلية لا أقول له هذا، لا أقول له هذا أبدا. وإنما في الصفات الفعلية أقول له أنت كل الصفات الفعلية أرجعتها للإرادة، كل الصفات الفعلية أرجعها للإرادة وبعضها للقدرة.
فأقول لك طيب الإرادة عندك صفة فعلية؟ يقول نعم. نقول له طيب أنت أثبتها قال على مراد الله؟ قل له باقي الصفات الفعلية أيضا على مراد الله. فإذا كانت أنت كلامك أن الإرادة تثبت عقلا، أقول وما الذي يمنع من أن يثبت الحب عقلا؟ يقول الحب تحرك القلب وميله إلى كذا. نقول له والإرادة هي ميل النفس إلى شيء. هي إذن اللي بيفعله ابن تيمية الآن في الصفات الذاتية والصفات الفعلية اسمه القانون المستقيم الذي فر منه إلى شعر. إذن الذين ليس عندهم قانون مستقيم هم من؟ أما المعتزلة في أمر آخر، لكن الأشاعرة هاربوا من القانون المستقيم ويقولوا لا بد من القانون المستقيم. يا من تدعون
العقل،
لأن العقل يسير على قانون مستقيم. ماشي كفاية الأشاعرة كفاية لا كفاية كده بقى. ما هي المقت وريدة والسنة خلاص خلصنا ما عادش عندنا صحبي جملة. هات يا سيدي ماهي. طيب ماشي ده جملة كبيرة جدا. لان هو هيتكلم عن المفعولات اخواننا، وانا كنت اريد الكلام في المفعولات. فاذا انتوا اردتوا ان حيضيع من درس الفريق الاجراتين ان المفعولات تحتاج الى كلام. اظن الان انت الان في نفسك لو النجاح مقياس نجاحنا في التدمرية نجاحنا كلنا فيها انك الان تقول نفسي في واحد اشعري امسكه ابهدله نفسي في واحد معتزلي ابهدله شوية. اذا جاء عندك هذا انت الان فهمت الدرس. اذا عندك هذا الهاجس تقول الان نفسي كما اكلمك مثلا عن اللحم المشوي تقول لو انا دلوقتي امامي طبق لحم مشوي مثلا. فانا لما اكلمك عن الرد على الاشعار والمعتزلة لو انت يأتي في ذهنك نفسي الان بعد ما فهمت القاعدة دي يجي لواحد معتزل احطمه وافرمه، او يجي لواحد اشعاري احطمه وافرمه، يبقى انت الحمد لله استوعبت الدرس بفضل الله تبارك وتعالى. تفضل. نعم العدو الذي يغلب على الظن هزيمته. بارك الله فيك حفظك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فبالنسبة للسؤال، النفي المحض لا يعد مدحا. النفي المحض معناها تجريد المنفي عنه من صفة، فلا يمكن أن يكون مدحا أبدا. إذا كان هذه الصفة ممن يتحلى بها مثله أو مما أو ما هو أعلى منه، يعني مثلا كالنظر أو كالبصر، البصر صفة مدح، فإذا نفيت البصر عن إنسان صار هذا نقصا ومذمة، وإذا نفيت الحكمة عن الإنسان فهذا مدح ومذمة كده. هذا نفي المدح والمذمة مش كده؟ مش معاه. إذا نفيت الحكمة عن الإنسان فهذه مذمة لا حلا حلا، مذمة قاطعة. وإذا نفيت الحكمة عن الرب فهذه أشد مذمة. لكن إذا نفيت الحكمة عن الجبل فلا شيء. يبقى إذن النفي المحض ليس مدحا فيما لا يتعلق به صفة. فيما لا يتعلق به صفة، فالشيء الذي لا يتعلق به صفة لو نفيتها عنه لا شيء، لا شيء. لكن ما يتعلق به الصفة وتكون صفة مدح إذا نفيتها عنه فهذه مذمة. ولذا لا يقبل أحدكم أن يقال له أنت ضار، أنت سفيه، أنت جاهل، يكره هذا. لكن لو واحد وقف أمام حمار وقال الحمار يا جاهل، هذه ليست مذمة للحمار ولا شيء، لأنه أصلا لا يتصف بهذه بضد هذه الصفة. طيب إحنا الآن شيخ الإسلام بدأ الأصل الثاني. الأصل الأول لو تذكرون أن الكلام في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، وأما الأصل الثاني يتبين بالأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. يعني ذات الله لا تشبهها أي ذات أخرى أبدا أبدا. ذات الله لا تشبهها أي ذات أخرى، حتى لو اطلعنا على هذه الذات، لأننا بإذن الله سنرى وجه الله يوم القيامة وسنرى أن هذا الوجه ليس كمثله وجه أبدا. فالله جل في ذاته ليس كمثله شيء، ولا في صفاته ولا في صفاته والمقصود بالقدر الفارق فيها. مقصود القدر الفارق لأن الصفة التي يتصف بها الرب هناك صفات كثيرة يتصف بها المخلوقون. فمن صفات الله البصر ومن صفات المخلوق البصر، ومن صفات الله الحكمة ومن صفات المخلوق الحكمة، ومن صفات الله العزة ومن صفات الرسول والصحابة العزة أيضا. لكن هناك قدر فارق شديد جدا وعظيم جدا لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، لذا نقول ليس كمثله شيء في صفاته والمقصود القدر. نعم. ولا في أفعاله، رغم أن أفعاله أيضا هناك أفعال مشابهة لها، فالله يدبر والإنسان يدبر، والله عز وجل يعني سبحانه يكتب والإنسان يكتب، والله يقول والإنسان يقول، والله يتكلم والإنسان يتكلم. فالمقصود أيضا في الأفعال القدر الفاق، القدر الفاق. يبقى الله ليس كمثلي شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله في الأقدار الفارقة، هذا مقصد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، شايف الدقة، قال لا تماثل ولم يقل لا تشابه، وإنما قال لا تماثل، لأن النفي في القرآن هو نفي المثلية أو التماثل. قال فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. هي دي النقطة المهمة في المتن هنا، هذه العبارة هي أساس هذه الفقرة. الذات متصفة بصفات حقيقية، المعتزلة ينكرون وجود صفات لتلك الذات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، سائر الصفات. إذن شيخ الإسلام يقول الآن لو مرت هذه الجملة على المجادلين وعلى أهل الباطل، لو مرت هذه الجملة إذن قد أقروا الآن بأن الله له ذات وهم لا يخالفون فيها، وبأن هذه الذات لها صفات حقيقية، صفات حقيقية. فلو سكتوا عن هذه إذن أقروه. طيب، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. الذات هنا المقصود الذات الإلهية، ذات الربانية، وإلا فكل ذات متصفة بصفات، كل ذات، ذات الجبال، ذات الإنسان، ذات الحيوان، ذات النبات، كل ذات متصفة بصفات. فذات الله عز وجل متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات، لا تماثلها أبدا. فإذا قال كيف استوى على العرش، واختار شيخ الإسلام هذا المثال لأن هذا المثال الذي ورد على السلف، وإلا ممكن أنت تحذف هذه الجملة وتضع جملة أخرى من عندك كشخص تفهم التدمرية، تقول كيف إيش وكيف كيف يتكلم، كيف يخلق، صح، كيف يسخط، كيف يغضب سبحانه، كيف يشاء، كيف قدر، كل كيف. لاختار شيخ الإسلام كيف استوى لأن هذه التي سئل فيها السلف، سئل فيها ربيعة الرأي وسئل فيها الإمام مالك. ربيعة الرأي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، وهذه عبارة أبلغ وأفصح. لكن الشاهد لماذا اختار شيخ الإسلام هذه؟ لأن هذه هي التي وردت على السلف، هذه واحدة وردت على السلف، ولأن الأشاعرة طبعا للمعتزلة لا يثبتون مسألة الاستواء أبدا، وهي من أفحش تحريفاته، من أفحش تحريفاتهم، لأن التحريفات الأخرى في الصفات تحريفات مقبولة لغة، يعني اليد بمعنى النعمة أو اليد بمعنى القوة مقبولة لغة، مقبولة لغة فعلا، لكن استوى بمعنى استولى غير مقبولة لا لغة ولا عقيدة. واضح إخوانا؟ فهذا المثال لو قال يد الله، نعم، استوى، لا يمكن تكون، لا يمكن استوى تسوي استولى أبدا لغة. نعم خالص، ولذا سنناقش الإسلام. طيب، فإذا قال كيف استوى، إذن ما هو سر اختيار شيخ الإسلام لهذه العبارة؟ أمران. الأمر الأول أنها وردت على السلف وفيها كلام للإمام مالك رحمه الله، وسبق ربيعة الرأي، وقيل سبقته أم سلمة. والوجه الثاني الاختياري أنها من أفحش تحريفات الأشاعرة، المعتزلة طبعا حتى استولى دي ما عندهمش ربنا غير قادر على استيلاء اصلا. ما هو اصل لماذا استولى؟ لانه قادر، وصفة القدرة موجودة عند الاشاعرة، موجودة عند المعتزلة ما، فحتى الاستيلاء عند المعتزلة ما يستطيع ما يقدر. انا اريد منكم لا تنسوا فكر المعتزلة، المعتزلة الله كيان موجود فقط، بس كيان موجود مؤثر ليس بذاته، هو وجوده أثر في غيره، لكن هو عبارة عن كيان ليس له أي صفات، كيان كده موجود وخلاص، موجود وقديم ومخالف للموجودات الأخرى فقط. هي دي عقيدة المعتزلة، إنه شيء موجود، شيء موجود وخلاص، لكن ما هي صفاته؟ ملوش صفات، ملوش صفات، ولكنه أقدم شيء هو القديم. فهذه فكرة المعتزلة. فلو قلت استوى لا، واستولى ها لا برضو، لكن الأشاعرة عندهم استولى، فاهمين؟ فالمعتزلة لن يقبلوا كلمة استولى أبدا، ولن يقبلوا كلمة استوى أصلا. فالأشاعرة قبلوا استوى وأولوها إله، والمعتزلة رفضوا استوى واستولى ورفضوا كله، وأهل السنة قالوا استوى بمعنى استوى يعني ارتفع وعلى. فهذه النقطة. فلا يغيب عنك أبدا أن المعتزلة يعتبرون أن الله شيء موجود، كيان موجود لا تأثير له في شيء. وقلت لك أن هذه الفكرة مردها إلى اليونانيين، لأن اليونانيين يعتقدون أن الإله طبعا ليس واحدا، مجموعة الآلهة عملوا خواص في الكون، ثم جلسوا في جبل الإلم يشربون النكتار، وليس لهم بمجريات الحياة شيئا، خلاص تركوا الأرض تبلع والأرحام تدفع والبحار تسير والشمس تشرق، وهم جالسين على جبل أولمب ما لهمش أي دعوة. فهذه الفكرة اليونانية الوثنية ترجمها المعتزلة إلى أن الله عز وجل لا تأثير له في العالم. هي دي النقطة المهمة جدا. هل الأشاعرة يرون أن الله لا تأثير له في العالم؟ لا. إذن الأشاعرة ليسوا بإيش؟ ليسوا بكفار، تمام، وليس لك أن تكفرهم. طيب أنا هذا السؤال لن تجد، لما أنا سأسألك في التدمرية لماذا اختار شيخ الإسلام مثال الرحمن على العرش استوى، فتكون فاهم. تمام، جاوب مصطفى.
أول شيء أن هذا ورد على
ورد عند السلف، نعم. ثانيا
الرد على
الأشاعرة
الذين يؤولون
هذه أفحش تحريفات الأشاعرة، أن قال استوى بمعنى استولى. ثالثا ان هذا الكلام مرده الى عقيدة المعتزلة التي اخذوها ايضا عن الوثنية اليونانية. فهذا من شدة ذكاء شيخ الاسلام رحمه الله. ولاحظ ان هذا المثال سيتخذه اهل السنة، اهل السنة دائما مثالا له. وهذا فضل الله على ابن تيمية ان يستمر تأثيره واجره طالما السنة بقية. ولذا قلت لك من الأئمة المجددين الإمام ابن تيمية والإمام الألباني سيظل أثرهما باقيا إلى أن يرث الله الأرض من عليه، خلاف الأئمة الآخرين. قد يكون الأئمة الآخرين أكثر أجرا، فنحن لا نقول إن أجر ابن تيمية أعظم من أجر أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل المحنة، إمام المحنة كلها رحمه الله، ولكن تأثير ابن تيمية على المدارسة لكل أهل العقيدة والفقه تأثير أكبر وأوسع، رغم أنه مستفيد من أحمد بن حنبل، وكذلك ألباني ختم تصحيح وتضعيف سيظهر. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا اصرف نفسك عن الرياء ينجيك الله سبحانه وتعالى، ولا تبحث عن شهرة ولا عن أن يذكرك الناس بشيء أبدا أبدا. واعلم أن الشافعي كان يتمنى لو أن الناس نسوه نسيانا، وكان يرى أنه لو قال قولة طيبة نفعت الناس أن يذكروها ولا يذكروه، بينما نحن الآن نرى بعض الناس يريد أن يذكر ولا يذكر فائدته، مهم أن يذكر هو. فنسأل الله أن يطهرنا من هذا الرياء. طيب، قال كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما. وقول رضي الله عنهما جائز، وإلا فالأصل أننا في غير الصحابة نقول رحمه الله، لكن لا بأس أن نقول مرة أو أكثر رضي الله عنهما. وجرى كثير من أهل السنة على أنه كلما ذكر إمام من الأئمة الأربعة أن يقال رضي الله عنه. ولذا لن تجد شافعيا إلا وقل قال الشافعي رضي الله عنه، قال الشافعي رضي الله عنه، ولا حنبليا إلا وقل قال أحمد رضي الله عنه. نعم. هو أصلا هي ما هي إلا دعاء؟ هل هي إلا دعاء أصلا؟ وأنت لما تقول عمر رضي الله عنه ماذا تقصد؟ تقصد أن الله رضي الله عنه؟ ليس لك أجر ولا سبب، هذا تقرير تاريخي. لا بد أن يكون نيتك رضي الله عنه بمعنى الدعاء له. طيب قال قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهنا شيخ الإسلام رأى أن كلمة ربيعة ليست مخالفة كثيرا لكلمة الإمام مالك، فساق قول ربيعة ونسبه للإثنين، لأن لا بأس أن يقال والكيف غير معقول أو أن الكيف مجهول. نعم، لأن الغير المعقول هو غير المجهول. والإيمان به واجب لوروده في الكتاب والسنة، والسؤال عن الكيفية بدعة لأن السلف لم يسألوا هذا السؤال. قال: لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. خلاص، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه الذي أوحي إليه بهذا لم يسأل ربه كيف استويت يا رب، ولم يسأله الصحابة يا رسول الله هل تعلم كيف استوى الله عز وجل، ولأن الصحابة أذكياء راشدون فعلموا أن هذا السؤال لا فائدة منه ولا نفع فيه فلم يسألوا، لأن الصحابة أحرصوا على كل خير وأسبقوا إلى كل خير. فإنت إذا سألت تقول السؤال هذا لم يسأله الصحابة، أنا أسأله هل أنا أعلم بالخير منهم، هل أنا أحرص على دين الله منهم؟ لا. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهذا أيضا من الأمور التي فيها اضطراب وخلط شديد جدا، ولأنهم إذا أولوه بما لا يقبل، فإنهم يقولون ينزل ملك أو ينزل أمر الله. قل قيل له كيف هو، هنا الشيخ الإسلام حيعلمك الأصل الثاني. الأصل الثاني يقول لك دائما في كل اللي يسأل في الصفة اسأله في الذات، اللي يسأل في الصفة اسأله في الذات. فاللي يقول لك كيف ينزل قل له كيف ذاته، إن قال ذاته غير معلومة قل له وكيف وكيفية النزول أيضا غير معلوم، لأن الكلام في الذات مثل الكلام في الصفات اللي هو الأصل الثاني. فبيعلمك شيخ الإسلام بمثال. فإذا قيل لك كيف ينزل قل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، يعني نسلم طالما سلمنا بوجود ذاته، نسلم بما أورده عن نفسه بأنه ينزل. فشيخ الإسلام بيعلمك بالمثال. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. إذا عرفنا كيف الصفة سنعرف كيف الموصوف. يعني أنا لما أقول لك شيء ينزل من السحاب إلى الأرض مباشرة، ما هو؟ المطر. لما عرفت كيفية الصفة عرفت كيفية الموصوف، تمام كده. ما الذي ينزل وهو يحلق بجناحيه ثم يهبط إلى الأرض؟ تقول الإنسان، لا يمكن، صح ولا؟ تقول الطائر. فالعلم بالصفة سيعلمني العلم بالموصوف، أو العلم بالموصوف أيضا سيعلمني بالصفة، وده أولى. فإذا شخص لم يرى طائرا أبدا ويقال كيف ينزل الطائر، قبل ما أقول له كيف ينزل الطائر لازم أولا أبين له إيه هو الطائر، صح ولا لا؟ فلو واحد قال لي أنا عمري ما شفت طائر، طيب أنتم تقولون فيه شيء اسمه طائر، أنا ما رأيت الطائر، كيف ينزل الطائر؟ قل له أولا الطائر هو كذا 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 وله جناحان وهو فحين ينزل يفعل كذا، صح؟ قبل أن تتكلم عن الصفة يجب أن تبين الموصوف، قبل أن تتكلم عن الصفة تبين الموصوف. فهنا سنحاصر كل منكر الصفات، كل ما يتكلم في صفة أقول له كيف الذات، طالما الذات غير معلومة إذن كيفية الصفة يستحيل علمه، هذا معلوم، تمام كده. ولذا لو أنت جيت لجدك، نفترض أن جدك لسه عايش، وتقول لجدك كده يا جدي كيف الآيفون، ماذا سيقول جدك؟ وما هو الآيفون كده، تمام؟
أقول لكم ما هو الأيثوب. طيب أنت لو جيت للتابعين وجلست مع تابعي عليم جدا وقل له كيف القنبلة الذرية يا مجاهد؟ مجاهد عالم كبير، هيقول لك الأول ما هي القنبلة الذرية لكي صح؟ إذن لا يمكن معرفة الصفة إلا بمعرفة الموصول. هذا اللي بيقوله ابن تيمية، هذا هو الأصل الثاني. كلام واضح وكلام بسيط جدا وسهل خالص، سهل جدا. أنت لما تحب ابن تيمية وتعيش فيه تتذوق كلامه وتستمتع به. فإذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء، قل له كيف هو. فإذا قل أعلم كيفيته، قل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، بكيفية الموصوف. خلاص تمام كده، ما في. فلما ترجع للأجيال تجد المستحدثات هذه لم يكن يعلمها الناس، فإذا سألتهم عنها لا يمكن يعرفونها. ولذا في أشياء أنت تسمعها في الشرع أنت لا تعرف ما هي. فأنا مثلا لما أسألك، لو أنا رجل عندي فصاحة لغة العرب وقلت لك كيف المثبنة، تقول طب إيه المثبنة الأول؟ أقول لك المثبنة الحقيبة، تقول لي الحقيبة صح صح. ويقول لك كيف القمطر، تقول لي طيب ما هو القمطر. فعبد القادر من التعليق العربية للمدرس لك القمطر يعني الدرج. فلماذا عرف الكيفية يا أخوانا؟ لأنه يعرف الموصوف. فهنا ابن تيمية يقول لك لا يمكن معرفة الصفة إلا إذا كنت أصلا تعرف. ولذا أي معتزل أو أي أشعري كأن الشيخ الإسلام يقول لك امسكوا من الأصل الثاني ولا تعد نفسك طالما هو مجالد. أول ما يسأل عن صفر تعالى أنت تعرف ذات الله؟ إن قال لك لا، قل له خلاص خلاص، كيف تعرف الصفة وأنت لا تعرف الذات؟ فهذه مقصد شيخ الإسلام، وهذا نوع من الحصار الشديد جدا. قال وهو فرع له وتابع له. ما هو الفرع والتابع؟ الصفة تبع للموصوف. هذا معلوم أن الصفة تتبع الموصوف، يقولون في الإنجليش gender number and case، يعني الصفة تتبع الموصوف في النوع والعدد والحالة الإعرابية. الصفة تتبع الموصوف في النوع والعدد والحالة الإعرابية، واضحة كده؟ يعني تقول الرجل طويلة ينفع؟ لا. لماذا قلت الرجل طويل؟ لأن الرجل مفرد فأنت جبت صفة مفرد، تمام كده؟ والرجل هذه مبتدأ فجبت الصفة في حالة الرفع مبتدأ أيضا، تمام. وهكذا النوع اللي هو المذكر والحالة والعدد والعدد. فالصفة تتبع الموصوف، فأنت لا تعرف الموصوف إذن لا يمكن تعرف الصفة. هذا هو الأصل الثاني. طيب قال فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله؟ أكمل أكملوا أنتم. وأنت لا تعلم كيفية ذاته. طالما لا تعرف كيفية الذات لا يمكن تعرف كيفية الصفة. إذن تقر بالصفة وخلاص، كما تقول هو ذات. أنت شفت الذات، هو ذات وله صفة، هو موجود، هو نفس. كل اللي يذكره عن نفسه واللي يذكره عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقر به ولا كيفية. لو النبي علمني الكيفية كنت قلت الكيفية والله مش أخبي عليكم. قال وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، يعني هو له ذات ثابتة أكيد لها كل الكمال، قال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواءه ثابت في نفس الأمر على أيضا على درجة إيش؟ أعلى الكمال، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواءهم. يعني هو ذات لها الكمال المطلق، إذن صفاته سيكون لها الكمال المطلق. وأنا لا أدري كيف الصفة ولا كيف كمال، ما أدري، لكن يقر به. إذن الأصل الأول الكلام في صفة كالكلام في غيرها. الأصل الثاني أقوى شيء، أقوى أصل هو ده، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام. فإذا عرفت الذات عرفت الصفات، وإذا طلعت لا تعرف الذات اسكت، يعني سلم سلم. طيب فلا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، وكلها لأن الصفات لوازم للذات، الصفات لوازم للذات لا تنفك عنه، بينما أنت لست صفات قد تنفك عنك. هو له صفات سبحانه لازمة لذاته لا تنفك عنه، وهذه الذات فيها الكمال المطلق، فالصفات لها الكمال المطلق، وأنا لا أعرف الذات وبالتالي لا أعرف كيفية الصفات. هذا هو. فالله عز وجل مسمى بأسماء حسنى وموصوف بصفات علا، وكلها لا تماثل شيئا من خلقه سبحانه عز وجل. وهذا هو التوحيد، هذا هو التوحيد للخالق عز وجل، لأن توحيده لابد أن يكون كمالا لا يخطر ببال أو يدور بخيال. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فهمناها يا أخوان الأصل ده؟ لو فهمت الأصل ده أنت سترد على كل الأشعار المعتزلة. أصل فقط، أصل فقط، مع أن شيخ الإسلام عمال يعطيك أسلحة كثيرة، ولكن هذا أقوى سلاح، ده اللي بيخلص في القلب مباشرة، يسقط المعتزل قتيلا ويسقط الأشعاري صريعا ولا في شيء. طيب، فالله له ذات ولا لا؟ طيب، هل اتفقنا مع المعتزلة والأشاعرة في أن الله له ذات لا تماثل باقي الذوات؟ تقول طيب الله دي أنت متفق مع أن الذات لا تماثل باقي الذوات، إذن له صفات لا تماثل باقي الصفات، وارتاح وريح دماغك، الدماغ اللي عمال يلعب فيها أفراخ اليونان وشياطين الوثنية، ريح ذهنك من هذا أبدا. وكما أن ذاته لا يمكن العلم بكيفيتها، أكمله، لا يمكن العلم بكيفيتها. والله عز وجل يذكر نعوت كماله وأوصاف الجمال، قال عز وجل حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العلي العظيم. سبحانه الله العلي العظيم. طيب، الله العزيز الحكيم جل وعلا. وقال يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه صفات ليه السمع والبصر، وهو أثبت باقي الصفات في الكتاب والسنة. فالله عز وجل له القدرة والحكمة والعزة والعلو والخلق، كل هذه الصفات لله تبارك وتعالى، وهو ليس كمثله شيء لا في هذه الذات ولا في تلك الصفات ولا في الأفعال التي تنبثق من الصفات. الأفعال تنبثق من الصفات، فالصفة الفعلية إذا أتى منها فعل فهو مرتبط بالمشيئة يزيد عليه ارتباط الزمن، والفعل إذا كان مرتبط بالذات فهو فعل ثابت لا يرتبط بالزمن. يعني إذا قلت الله يبصر يبصر من غير زمن، لكن الله يخلق هذه لازم زمن، ينزل لابد من زمن، وهكذا. طيب، وقال شيخ الإسلام زي ما ذكرنا، فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال الإمامان ربيع ومالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول أو مجهول، ما في إشكال، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، لأن الصحابة رضوان الله لم يسألوا، ولأنك لا تريد بهذا السؤال أن تتعلم، هو الذي يريد أن يتعلم، ونقول يشغل، يريد تشغيل، يريد تشغيل والتشكيك والعياذ بالله، فهذا ضلال، هذا ضلال. وقول مالك الاستواء معلوم يعني غير مجهول، يعني الناس تعرف ما هو الاستواء، فالاستواء في اللغة هو معلوم، هو الاستقرار والعلو والارتفاع، وأيضا ينضاف في اللغة الجلوس، لكن فيما يتعلق بالله لها لا نقول الجلوس أبدا أبدا، وإنما قال البعض بالجلوس استنادا إلى أثر المجاهد الذي قال إن الله يجلس محمدا أو يقعد محمدا على العرش إلى جواره، معناه أنه هو قاعد ويقعد غيره، وهذا الأثر كما ذكرنا لا نرتبط به، وإن ارتبط به أحمد في بعض أقواله أو ارتبط به شيخ الإسلام في بعض أقواله، لكن الذي يقول إن الله له جلوس ويؤكد هذا، هذا جاهل، ثم يقول هو جلوس يختلف عن جلوس غير، هذا هو يفرع على الجهل، وإنما يقال من معاني الاستواء الجلوس، ولكن لا يتعلق بالرب، لأنه السلف جميعا لم يذكروا لفظ الجلوس أبدا في معاني الاستواء، في معاني الاستواء. والإيمان به واجب، ما معنى الإيمان به واجب؟ فرض على الوجه اللائق به الذي هو جهل الإيش؟ كيفية، على الوجه اللائق به الذي هو جهل الكيفية، والإقرار بالصفة، إقرار تمام والتسليم، لأن الله ذكرها، ومن أنكر كذب الله تبارك وتعالى. والسؤال عن هذه الكيفية بدعة، لأنه مرة أخرى لم يكن موجودا على ألسنة الصحابة وأئمة السنة وسلف الأمة، بل هو من تشغيبات أهل البدع. هذا من تشغيبات أهل البدع، ونحن لا نعلم أي كيفية. طيب، ونزيد عليها كلام اللي علمنا شيخ الإسلام، لماذا لا نعلم أي كيفية؟ لماذا؟ لثلاث أشياء. أيوة نعم، لم نرى الله وهو يستوى العرش، لم يخبرنا هو سبحانه ولا رسوله، يعني مخبر صدق بكيفية ذلك. ثالثا، لا يمكن يوجد مثل كي يقيس عليه فأعلم كيف استوى وكيف خلق، بس كده، هذه البسط. لكن أنت الآن كلكم قطعا لم ترى سليمان عليه السلام، صح؟ ولكن لو قلت لك كيف استوى سليمان يا عبد القادر أو يا بنزير ولا يا أحد من الإخوة، حيقول له هو استنى وروح جايب كرسي حلو كده وروح قاعد، يقول له أو يقول له كما أنت مستوى على الكرسي اللي أنت فيه. لماذا هو عمل الآن؟ رأى سليمان؟ لا، ما رأى سليمان، ما رأى سليمان. أخبره مخبر صدق؟ لا، ولكنه قاس، لأن ده اسمه قياس الشمول، اسمه قياس الشمول. فكل من استوى على كرسي بيستوى كده، وكل ملك بيجلس على عرش هو بيجلس كده. يبقى ملكة سبا استوت على عرش بطريقة استواء سليمان على عرش، وبطريقة استواء أي ملك على عرش. فأنا لم أرى سليمان ولا أي ملك، وكذلك لم يخبرني هو كيف استوى، ولكن عندي قياسات شمول أقيس عليه. هل الله ذل يقاس عليه؟ لا، لأنه ليس كمثله شيء. يبقى ثلاث أشياء سبب في جهل الكيفية وجهل الذات أيضا. تقول لي ذات ربنا كيف الذات؟ أقول لك لم أرى، وهو لم يخبرني كيف، وذاته ليست كذوات المخلوقين لكي يقيس عليه. فأقول لك طب كيف ينزل، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف يرضى؟ قل لي لم أرى، ولم يخبرني هو ولا رسوله، وليس هناك قياس أقيس عليه. بس كده نبعنا انتهينا من هذه الفقرة. فقرة هي أهم فقرة في التدمرية، كل ما نقول هذه أهم فقرة، هذه الأهم، لأن دي الأهم في مسألة كيف تتعامل، الأهم في مسألة التقعيد الذهني للرد والجدال، التقعيد الذهني للرد والجدال. يعني أول ما يكلمك معتزلي ولا أشعري، أول شيء أقول أنا مثلا أنا مالك الفرنسي، أنا مالك الفرنسي، الشخص هذا يكلمني خليه يتكلم، بس أنا في دماغي شيء معين، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهو يقول ما يشاء، بعد ما يقول خلص أقول له طيب أنت تعرف ذات الله؟ لازم يقول لا، لو قال كذاب. فأول ما يقول لأنه طيب خلص، يبقى لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يبقى كده خلصت. من جبت منين؟ من الأول ومن الآخر. طيب اسألوا بقى، الفقرة دي خلص، اسألوا. نعم، عبارة صحيح. هو يسأل يقول هل العبارة أن المعتزلة تأثروا بفلسفة اليونان تأثرا شبه كلي أو تأثرا كبيرا جدا، وأما الأشاعرة فتأثروا تأثرا جزئيا، هل هذه عبارة صحيح؟ نعم صحيح. الفكر الفلسفي هو المشكلة، التاريخ دائما، يعني الحمد لله فعلا التاريخ بيخدم الدعوة إذا 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 وفقك الله لذلك. الهارون الرشيد وصل إلى ذروة الدولة الإسلامية، وصلت في عهد هارون الرشيد إلى ذروتها، يعني أعلى فترة، لا يوجد فترة قبلها مثلها، أعلى فترة خلاص. الدولة الإسلامية هي رقم واحد، وهي المسيطرة على العالم. في دولة الروم قوية ولكن تخاف، وهارون الرشيد لما نقفور بيتكلم، نقفور كان فيه إمبراطورة اسمها ثيودورا تحكمه، وبعد ما ماتت ثيودورا، ثيودورا أنا عطيات سيودورا، سي عن الله ودورا عن العطية، فاسمها عطية. فالملك عطيات هذه امبراطورة الروم مستقرة في بيزنطة، خافت من هارون الرشيد، ما عندها الجيوش وكله، خايفة منه، فكانت ترسل له الجزية. تولى بعدها نقفور، نقفور معناه حامل النصر، اللي هي نايك، عارفين علامة نايك المشهورة دي، معناه إلهة النصر، وفور يعني حامل. فنقفور ده اتغرب نفسه، فأرسل إلى هارون الرشيد اللي هو الملك الأعظم الخليفة الأعظم في العالم، وقال لهارون الرشيد إن التي قبلي كانت تعاملك معاملة الرخ، وأنا لن أرسل إليك جزية وسأسترد منك البلاد التي أخذته التي أخذتها. فهارون الرشيد قالوا الجواب مكتوب باللغة اليونانية وفي ترجمة التي شفتها أنا في الفاتيكان بنفسي. فهارون الرشيد قال اكتب له باللغة العربية وترجمها له باليوناني. من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم. شايفين على طول من هارون، والله موجودة في الموجودة في الفاتيكان، موجودة في تركيا. من هارون، هاروني أمير المؤمنين، من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، أما بعد فإن الأمر ما ترى لما تسمع. هتشوف والجيوش يلا نقفور طار راح فين؟ طار طار لغاية ما يأتي بعده إمبراطور اسمه سيوفيلوس، وده سيتحدى المعتصم أخو المأمون. فالمعتصم هيخرب بلده، والمعتصم يجي يقول لك انا ممكن اغزو الروم ولكن انا اريد البلد اللي اتولد فيها الكلب الحقير ده. قال اسمها عمورية. قال يخربوا عمورية. دخل خرب عمورية اللي هي مسقط رأس الامبراطور. الامبراطور من كتر الغيظ جاله حرارة شديدة جدا في معدته، اكل ثلج فمات. بياكل ثلج ليه؟ لماذا ياكل ياكل ثلج ليبرد جوفه من الحرارة، فمات من الثلج. ففترة هي فترة رهيبة جدا. هارون الرشيد المعتصم ابنه أخو المأمون، والمأمون هارون الرشيد لما فعل ما فعله في نقفور ودمر أول سرية من الجيش الروماني، الرومان استكانوا وبعثوا الجزية. فلذا يجي المأمون مش لاقي حاجة يعملها، يغزو مين الناس يا عم مستسلمة وبتفارك الجزية؟ طب والأرمن اللي على اليمين دول؟ الأرمن بيدفع الجزية والله، كله بيدفع، كله تمام. فالمأمون مش لاقي حاجة يعملها. فالمأمون ماذا قال؟ قال طيب نريد نطور العالم الإسلامي. هم الجماعة المجرمين هؤلاء الكفار يتفوقون عنا في الطب، صح، يتفوقون عنا في الهندسة، ويتفوقون عنا في الرياضيات. احنا نتفوق عليهم بالقوة وبالإيمان، فلازم العلوم النافعة التي عندهم لابد أن نأخذها، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نية حسنة والله، نية حسنة ولا لا؟ قال كيف نكون احنا المسلمين واقوى دولة في العالم ومعتمدين على الله ومؤمنين به وهم يتفوقون علينا في الرياضيات والهندسة والطب؟ لا 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 يستطيع هذا الكلام. ترجموا لي العلوم اللي عندهم والعقول المترجمة القوية الترجمة الصحيحة سأزينها بالذهب. فكان الانسان منهم يروح يجيب ورق واشياء يونانية ويترجمها وتوزن بالذهب وياخد ذهب، ياخد كيلو 10 كيلو. المأمون فالمشكلة انهم لما اتوا بهذه الاشياء اتوا بقى بالرياضيات بتاعت فيثاغورس، يعني بتاعت فيثاغورس، واتوا بحاجات اسمها اسكليبيوس بتاعت الطب وغيرها، وجابوا ايضا الفلسفة، جابوا الفلسفة، والفلسفة هي اوهام عقلية. فلما ترجموا الرياضيات انتفعوا به، ولما ترجموا الطب انتفعوا به، ولما ترجموا الهندسة انتفعوا به، لما ترجموا الفلسفة ضاعوا وضلوا ضلالا شديدا جدا. وتعلقوا هم بهذه الأمور، وأبرز المعتزلة في ذلك الوقت هو أحمد بن أبي دؤاد. تأثر بمسألة اللي قلتها لكم من الآلهة اليونانية في مكان بعيد ولا تأثير لها في مجريات العالم، فاقتنع ابن أبي دؤاد والذين معه أن الله عز وجل في مكان بعيد ولا تأثير له في مجريات العالم. ما معنى لا تأثير؟ لا يخلق، لأن الرياح كل يوم في خلق، الرياح تخلق، الزلازل ربنا يخلق، أفعال العباد يخلق الأشياء. فقال له طب ولا حكيم ولا لا لا خلق مثل الذين لا علاقة للرب بالعالم. فمن هنا نشأ فكر المعتزلة أن الله له ذات موجودة قديمة مؤثرة في العالم من دون إرادتها، يعني حتى لا يثبت لله، لو أثبتوا له إرادة سيثبت له حكمة وسيثبت له خلقا، فستأتي الصفات أخرى. وإذا أول ما المعتزلة أول ما الأشاعرة أثبتوا القدرة والإرادة كان لابد يلزمهم باقي الصفات، والمعتزلة يريدون هذا المنزلق في نظرهم. فاهمين أخوانا؟ إذن فكر المعتزلة قائم على الفلسفة. فسؤال أخيكم صلاح، هل تأثر المعتزلة تأثرا كبيرا بالفلسفة؟ أجيبوا الآن بعد ما قلت لكم. طب هل تأثر الأشاعرة بالفلسفة ولكن بالوسط عن طريق المعتزلة؟ ولذا يا أخوانا أنتم احمدوا الله، أنتم الآن يصلكم هذا الأمر صافيا، عسل صافي بتاخدوه، وخدناه إحنا من علمائنا. أما
إمامكم أبو الحسن الأشعري 40 سنة لكي يتخلص من هذا اللي أنت بتاخده شوية، ده الأصل الأول والأصل الثاني والكلام ده كله. أبو الحسن الأشعري 40 سنة ليصل إليه، 40 سنة. فأحمد الله كما أنت تصلك الآن العلوم سهلة، ولكننا أكثر تقصيرا. القرآن أمامك بكذا قراءة وكله بالتشكيل، وهم الصحابة رضي الله عنهم كلها يدور له على لوح عظم، أي عند فلان وأيتين عند فلان. الأحاديث النهاردة بتدور على محدث يكون حافظ أكثر البخاري، الآن أنت عندك كل تك، طلع كل تك تجيب الحديث. طب شوف لي ألباني ماذا قال، طب فين تك هذا كل حاجة. ومع ذلك احنا عشان نعرف ان احنا في غاية التقصير، وكذلك فينا غرور وفينا اعجاب بالنفس، اعجاب بالنفس عليه، اعجاب بالنفس عليه. فابو الحسن الاشعري 40 سنة ليفهم هذه الامور، يفهمها بجهده وبحثه واجتهاده، انت تصلك جاهز من فضل الله تبارك وتعالى. يبقى الاصل الثاني مهم جدا. ما هو الاصل الثاني ابو فرح؟
القول في الصفات.
تمام، القول في الصفات قل فرع عن القول في الذات. طيب انتقل لفقرة السنة، ولسه عندك أسئلة؟ حاجة عن مخفور ولا سيدورة ولا عطيات؟ اسألوا في العقيدة. مفيش، ماشي عبقرة. قال وقوله، احنا قلنا دي اذا كيف ينزل ربنا الى سماء الدنيا، ها؟ نقول له ايه اول ما واحد يقول لك كده يا مالك كيف ينزل ربنا الى سماء الدنيا، تقول له ايش؟ نعم. نعم. لا هذه إجابة لماذا لا تعرف كيف ينزل، لماذا لا تعرف كيف ينزل؟ أقول لأني لم أرى، ولأني لا يوجد ما يقاس عليه، ولأني لا يوجد خبر صدق. لكن أنا أريد أرد عليه، هو أقول له، هو يقول لي كيف ينزل ربنا، أقول له كيف ذاته. أي نعم، ماشي كده. ففرق بين أن حد يسألك كيف كذا وحد يسألك لماذا لا تعلم كيف كذا. ماشي، يعني أنت ممكن في واحد يقول لك يا أبا عبد الرحمن كيف يستوي الله، تقول لا أعلم. تمام، لا أعلم. فإذا قال لك لماذا لا تعلم، لأني ثلاث أشياء، لأني لم أرى الله وهو يستوي أو ينزل، ولأنه لم يخبرني ولم يوجد مثال أقيس عليه. تمام. طيب ويقول لك طيب ولماذا كل هذا وأنا أريد أعرف الكيف، قل له طيب لا تريد تعرف الكيف، عرفني الذات أعرفك الكيف، لأن في الذات محل اتفاق بيني وبينك، والخلاف بينه وبينك في الايش؟ في الكيف. احنا الخلاف اللي بينه وبين المعتزلة والأشاعرة في الكيف، ليس عندنا خلاف في الذات، فبنتكلم في متفق فيما هو متفق عليه ليسند كل مننا قوله ورأيه. وضحت؟ ماشي. يا ناس انا توفي ربيعة الرأي عام 136، وهو عالم كبير جدا، وهو أستاذ الإمام مالك رحمه الله. وكلمة الذات هي كلمة مولدة. طيب قوله، هنخش بقى في كلام شيخ الإسلام. وهذا الكلام الآن هنا كما ذكرت لكم طريقة شيخ الإسلام، يخبط المعتزلة ضربة شديدة جدا، ثم يروح خبط مين؟ إلى شهر. هو كي على طول، واحدة هنا واحدة، خبطة هنا تروح موقعة، خط هنا تروح شيطان. هو كده يضرب المعتزلي فيصرعه، ثم يضرب الأشعري فيدهوره. قال هنا سيرد على الأشاعرة، لأنهم الأشاعرة عندهم مهربان، دي مقتبر تضعها في ذهنك لما تيجي تفكر في الأشاعرة، عندهم مهربان طريقان للهروب. الطريق الأول التأويل، الطريق الثاني التفويض. على طول يا إما يأول يفوض. ما في عند الأشعري إلا هذا، طريقان للهروب، مع أن المهرب في آخره سد على طول، سد الكلام في الصفات، فرن الكلام في الذات. فالأشعري هو إما يفوض وإما يؤول. قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، لازم لهم، لهم هذه عدعة الأشاعرة. طريقة شيخ الإسلام يا أخوان الأولى كان على المعتزل، هذه على شاعر. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل
ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، نظير ما يلزمه فيما أثبته، ولو طلب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا، لو طلب أو لو طلب. فهنا يقول هذا الكلام لازم لهم. ما هو الكلام؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، لازم متحتم لهم، يعني لأن الأشاعرة يفرقون بين الصفات السبع التي يسمونها عقليات. هو قال لك لازم له في العقليات، العقليات يعني السبعة اللي هي القدرة والإرادة والعلم والسمع والحياة والسمع والبصر والكلام، دي اسمها الصفات الايه؟ العقليات. هم يسمون العقليات. لماذا سموها العقليات؟ لأنهم توصلوا إليها بالإيه؟ بالعقل. فهنا قال لازم لهم في العقليات، يعني في الصفات السبعة التي يسمونها عقليات، وبين وفي تأويل السمعيات. الصفات الأخرى التي ترد في الكتاب والسنة سمعيات، يعني كتاب والسنة، أول ما تأتي يوم يأولها على طول. فإذا قلت له الله له قدرة، نعم قدرة حقيقية، صفة حقيقية. الله له حكمة، لا، لأن الحكمة سمعية والقدرة عقلية، فهم عندهم في العقليات غير السمعيات. ففي الصفات السبع التي يسمونها عقليات وبين بقية الصفات التي يسمونها ايه؟ سمعيات. اليد عندهم والحكمة والعزة والحياة عقلية، تمام، والإرادة عقلية، والسبوحية سمعية، هو سبوح ولا لا؟ سمعية. والخلق سمعية، وعند المترودية عقلية. طيب، فالكلام السابق اللي هو ان اثبات الصفات فرع عن اثبات الذات ومع نفي المماثلة وعدم العلم بالكيفيات شامل لسائر الصفات سواء كانت او سمع. فالباب واحد، باب بالباب واحد، والذي يفرق بين الصفات، لان هم يفرقون كالاشاعرة، هم متناقضون، لانه اذا تأول المحبة والرضا والرحمة والغضب، هذه كلها صفات عندهم سمعية ولا عقلية؟ سمعية. يؤولها بالارادة، يردها الى العقلية. قيل له يلزمك في الارادة ما يلزمك في الصفات، اذا انت اثبتت الارادة ما تثبت غير. ما الذي يقول العقل دل على الإرادة؟ نقول له العقل يدل على أن الحي السميع البصير المريد يغضب ويتكلم ويسمع ويبصر وينزل مباشرة. فإذا تأول الوجه، هو بماذا الأشاعرة يقول الوجه يفوض فيه؟ لا، يقول الوجه هو الذات، يقول الوجه هو الذات. ونحن نوافقهم جزء، نعم، لأن يبقى وجه ربك، المقصود يبقى ربنا تبارك وتعالى، لكن هو يقول الوجه في كل الأمور هو الذات. فلو كان المؤمنون ينظرون إلى وجه الله يوم القيامة معناه أنهم ينظرون إلى لا كذابين أنتم كده غلطانين لا ما عندهمش لا نظر للذات ولا وجه يوم القيامة، ما عندهمش نظر خالص، ما عندهمش نظر خالص، ناس معدوم النظر. ولكنك أنت استدرجت عبد القادر ومعك طارق استدرجان. طيب، فإذا تأول الوجه بالذات هو حديث الرؤية اللي هي متواترة ينكرونها جميعا، كل من والمعتزلة والأشاعرة ينكرون كل حديث الرؤية تماما مع أنها متواترة، مع أنها متواترة. قال فإنه يؤول الوجه بالذات ويلزمه في الذات ما يلزمه في الوجه، صح، لأنه بيثبت الذات. طب أنت أثبتت الذات والله عز وجل ذكر أن له وجه، فأنت قلت نثبت الذات لأنها ليست كذات المخلوقين، نقول طيب اثبت وجه ليس كوجه المخلوقين. وإذا قال الإصبع هي القدرة، ما هو لا، هو لما يجي يتأول ما بيتأولش على سبع محاور، كل التأويلات عنده دائرة سبع محاور، يا إما الإرادة يا إما القدرة، بل بالعكس الإرادة والقدرة هما المحوران الأساسيين عند الأشعار. لما يجي شيء لا يمكن تفسيره او تأويله بالارادة ولا بالقدرة يقول فوض، عرف فوض يعني الله عارف، لكن ما يثبت. فهو الهروب عنده دائما إلى القدرة والإرادة، ده في التأويل، والباقي التأويل. كمل. فإذا تأول الإصبع بالقدرة فنقول له أيضا القدرة صفة قائمة بالموصوف، فأنت فررت من صفة إلى صفة. إذن أنت القدرة لازمة للموصوف، والموصوف غير معلوم، إذن القدرة أيضا غير معلوم. طب ما المانع من إثبات إصبع غير معلوم لله عز وجل؟ نحن نثبت لله صفة الإصبع أخواننا. طيب صفة الأصابع، طيب عدد الأصابع معلوم؟ لا، لا نشتهد في هذه المسألة. ورد حديث لو أحصيتها يكون ستة، لو أحصيتها يكون خمسة، لكن الإحصاء نفسه لا ينبغي. نعم، لا إحصاء نفسه لا ينبغي. وكذلك من هم بماذا يؤولون الضحك؟ لو قلت ربنا يضحك، قلت نعم يضحك، تقول له بمعنى الضحك، تقول الرضا. الله، طب ما الرضا أنت عندك، ما عندكش رضا، يقول الرضا عن الإرادة. فطلع من إلى إلى، فيقول الضحك هو الرضا، والرضا هي الإرادة. ما هو عنده كل شيء لابد يوديه على الإرادة والقدرة. الإرادة والقدرة على طول هم دول أساس التأويل عند المعتزلي. فهو فر من صفة إلى صفة، فهلا فلابد أحسن له أن يقر بالنصوص ويريح نفسه. فالمتأول إما أن يذكر معنى ثبوتها أو يتأول اللفظ مما هو عدم محض. فإن تأوله بمعنى ثبوتي فهو نقول له قد فررت من شيء إلى شيء. أنت أثبتت صفة الإرادة، أثبتت صفة القدرة، فإثبت باقي الصفات. طالما عندك مبدأ الإثبات موجود، طالما عندك مبدأ الإثبات موجود، فريح نفسك من التأويلات واسكت واسكت. طيب، فهو يقول ذاته ليست كذوات المخلوقين، وصفاته السبعة ليست كصفات المخلوقين. نقول طيب خلي ذاته ليست كذوات المخلوقين وصفاته كلها ليس كصفة المخلوقين، وريح دماغ. لماذا تصد على رفض السبعة؟ هكذا. فهو ينفي المماثلة عن الذات وعن السبع صفات، ونقول له وباقي الصفات قد ستتطلب المماثلة. نقول له السبعة تطلب المماثلة؟ يعني هو يقول أنه يثبت سبعة، طيب تثبت الحكمة؟ لا، تطلب المماثلة. قل له السبعة تطلب المماثلة. تثبت الوجه؟ لا، تطلب المماثلة. قل له كل ما تنفيه، كل ما تنفيه بحجة انه يطلب المماثلة، سينفي ما اثبته بحجة المماثلة، فسترجع مرة اخرى من اشعري الى، وهذا نقص، سترتد من اشعريتك الى اعتزاليتك اصلا. طيب اذا الفقرة البسيطة عدت ماشي، والتفويض تفوض ورم. لا 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 لا، اهل السنة عندهم تأويل حقيقي، اللي هو اهل السنة ينظر الى ما يؤديه المراد تماما ويقول. أما الأشعري يقول بعكس المراد، لو قلب المراد يقول له على العين والرأس على طول. لو قلب المراد يعني ما قلت لك في لغة العرب، في أمور العرب يفهمها من غير ما يسميه تأويل. تقول رأيت في سبك أسدا على المنبر، خلاص على طول هقول لك شيخ الإسلام، صح ولا لا؟ طب أنت قعدت تسميها تأويل وتفكر وتلف، ولا جفر أسد جت ما في دماغك أسد؟ أنا جت في أسد. أما أقول لك إنه حمزة أسد الله، انت لكي تفهمها جبت صورة الاسد اولا بالمخالب باللبدة، وبعدين جبت صورة حمزة ومسك سيف وتخطخ، يبقى معناها ده هو ده هي جتنا على طول. فالتأويل الذي يؤدي المراد مباشرة هذا هو التأويل المقبول، التأويل المقبول. وكذلك في قاعدة في التأويل انه لا يشير الى اي نقص. فلذا لما يقول الله في الحديث القدسي مرضت يا عبدي فلم تعدني، انت كشخص منزه لا يخطر بالك ان الله يمرض، لأن لو أن الله يمرض كل صفات الكمال انتهت، لا عزة ولا قدرة ولا شيء، صح ولا لا؟ فلا يخطر ذلك أن الله يمرض. سبحانه مرضت يا عبدي فلم تعدني، فلا يمكن يأتي في دماغك هذا. فبتلجأ إلى التأويل الصحيح الذي يتطلبه كلام العرب. أما الأشعري فإنه يلجأ إلى تأويل لف، فبس اليد بمعنى القوة. هل في كلام العرب كل يد بمعنى القوة؟ طب هل أنت لما تسمع كلمة اليد ممكن يأتي في ذهنك القوة مباشرة، ولا بيأتي في ذهنك اليد أولا؟ اليد أول أو الفضل أو النعمة حسب السياق. فله يد علي مد يده، هكذا على طول. ولذا الحديث أهل السنة فهمينه جدا، إن أطعني يا عبدي وبعدين ما كنت له كنت سمعه الذي يسمع به. ما أحد يقول إن ربنا بيتحول إلى وزن أذن تدخل في الإنسان، يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. هل يجب دماغك ان ربنا تحول بذاته وصفاته الى يد لصقت بك؟ ما هو كان يده التي يبطش بها، لما هيبقى يد من ولا من؟ ورجل التي يمشي بها، تخيل في دماغك ان ربنا تحول الى رجل، هل بيأتي في ذهنك هذا؟ ولا مباشرة انت فاهم ان انا اقوي يده واقوي سمعه واقوي بصره واقوي رجله؟ هذا هو التأويل المقبول، لكن تأويل الأشاعرة امر اخر، امر اخر تماما. والمعتزلة لما يسمعوا، هم المعتزلة في ذهنهم ما فيش صفة لله، لكن بيخاف يجهر بهذا فيقول لك يد يعني خالق الايدي، تقول يعني يخلق، يقول يعني وجدت الايدي، خلق ولا اوجد؟ يقول ما هي قريب. طيب خلق بمعنى اوجد، ما معنى اوجد؟ تسبب فيه. امال ايه؟ هو لم يرد خلق شيء، ده هو كان سبب. ما بقول لك زي ما تشأت المصباح ليس هو الذي ينير. فالمعتزلي دايخ والاشعاري محتار، اشعاري محتار خالص. طيب يبقى اذا التأويل الاشعاري مرفوض دائما، الا اذا وفق تأويل اهل السنة فانه يقبل لانه من اهل السنة، فنقول صدق. وهو كما صدقنا الشيطان لما قال لأبي هريرة في فضل آية الكرسي، هل مع ذلك نصدق الشيطان؟ لا، نصدق الحق الذي جاء به في هذه الآونة فقط. فالأشعري لو أول تأويلا مما عملت أيدينا، فالله عز وجل يقول إنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إن ربنا عز وجل لم يخلق الأنعام بيد، ده صحيح لم يخلق الأنعام بيد أبدا، وإنها بإيه؟ بكل. فالله لم يخلق بيد إلا آدم عليه السلام من العقلاء. فالشاهد ان تأويلات اهل السنة دي استفاد نتيجة سيأتي التأويل، ما نستعجلش. طيب خلاص اسئلتكم؟ نعم احمد. التفويض يقول لك والله الله اعلم، لا اقول يعني مثلا تقول له طيب واحد تاني مش حي لن يؤول، تقول له ما معنى الاصبع لن يؤول؟ بقى يقول اصبع من القدرة، هذا تأويل. يقول لك الاصبع الله اعلم، فبتثبت اذ لا ما اثبتش، لكن الله اعلم لماذا قال هذا. عرفت؟ ما هذه يسعى الباب على الباطنية كما يقول طارق، يسعى الباب على الباطنية. فتقول له هل ربنا له يدان مبسوطتان؟ يقول لا. تقول له طب يعني الآية، يقول له فوض، فوض يعني الله أعلم به، الله أعلم به. احنا عندنا الله أعلم به بالكيفية، لكن إثبات اليدان والبسط، هو لا يثبت لا اليدين ولا البسط. إما يأولها يقول يعني أراد أن تشمل أرزاقه العالمين، هذا تأويل. أو يقول الله أعلم فوض 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 ورم تنزيها، فوض ورم تنزيها، فوض ورم، رم يعني غط، رم تنزيها، يعني عنده انكار الصفة والتنزيه. نقول له طيب احنا لماذا نفوض؟ نفوض في الكيفية ونرم تنزيه. هو ها عرفت الفرق يا احمد؟ طيب اسألك انا بقى في خليك اشعاري الان انت لحظة. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، الله يرمي اولها أراد أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فينتصرون، هذا تأويل. أراد لازم تثبت صفة إيه؟ طيب أو قدر وقدر المؤمنين على أن يرمي، هذا تأويل. تفويض عبارة وقالها وخلاص، تثبت الرمي لا موز. فالتفويض أسوأ من التأويل، خد بالك. قدر يعني قوة بالقدرة، يعني أوجد القدرة فيه، قدر بمعنى اوجد القدره، مش قدر اللي هي ما التقدير ثلاث حق. الله يهديك، الله يهديك. التقدير ثلاث اشياء، التقدير ثلاث اشياء. هم يتهمونا بالتفويض، ما يتهمونا بالتفويض، نعمل لهم ايه؟ لان احنا لا نلجا الى التاويل الفاسد ولا الى التفويض الباطل، فبالتالي يسموننا مفوضه لاننا نفوض في الكيفيه، واحنا مفوضه في الكيفيه. يعني احنا عندنا تفويض مقيد، تفويض فقط في الكيفيه. كلنا مستندين الامام مالك لما قال الكيف غير معقول. العلم يثبت الأشعار.
هل نحن نقول نحن نعرف
كيفية العلم؟ لا لا لا، هذا إثبات للمعاني فقط. كيف يعلم سبحانه؟ يعني هل أنا أقول لك أنا لما أنت اسمك طبيعة، أقول كيف يعلم طبيعة؟ مثلا شروط الوضوء، أقول قرأها وسمعها فتخزنت في ذاكرته في عقله، فكلما سئل عنها أو كلما بدأ يتوضأ أخرج تذكرها وعمل به، تمام؟ يبقى لماذا يعلمها؟ لأن له سمع سمعها وبصر فقرأها وذاكرة خزنت هذه المعلومات في عقله. لما ربنا يعلم نقول هكذا له ذاكرة ودماغ وعقل ومخ؟ لا طبعا، خلاص احنا مفوضة ولا لا؟ في الكيفية فقط، مفوضة في الكيفية فقط، لأن لا سبيل العلم بالكيفية للأسباب الثلاثة. أما نحن لا نفوض لأن احنا نعرف العربية، وليس للعرب أن يفوضوا أبدا، وليس للأجانب أن يفوضوا بل لهم أن يتعلموا. فإذا الأجنبي سمع أن الله عز وجل يعلم والأجنبي لم يسمع كلمة يعلم، هو يعرف ليرن مثلا كأجنبي يعرف ليرن، فتقول له يعلم يعني ليرن، فهنا أنت بتعلمه المعنى ولا لا؟ فإن قال طيب how he learns، كيف ربنا يعلم؟ how does he learn؟ ليرن تقول له إيه؟ الكيف في كل الصفات غير معقول حتى لو كان باللغة الأجنبية، لا الكيف مجهول. يبقى نحن مفوضة، مفوضة يا أحمد ولا في الكيفية؟ ليه يا أحمد بتفوض في الكيفية يا أحمد؟ لماذا لا تعلم الكيفية يا أحمد؟ لماذا لا تعلم كيف استوى على العرش؟ نعم، وفي مثال نقيس عليه؟ طب في مثال نقيس عليه؟ ولأن الله ليس كمثله، لو قلت في مثال نقيس عليه بكف، ها تمام كده، ولو قلت رأيته ها كاذب طبعا، كاذب طبعا على طول. لو قلت أخبرنا لك أين صح، فلازم تنفي الثلاثة، أنك لم ترى لأنك لو قلت رأيته كذبت وكفرت، ولم يخبرك لأن لو قلت أخبرنا لك هات الآية أو الحديث، أو ليس لها لا قياس له لأن ليس كمثله شيء، فأنا قلت إيه؟ بل هو مثله أشياء، أنت أنكرت الآية وكفرت والعياذ بالله. أهل الكلام يفوضون فين؟ في المعنى والكيفية، وأهل السنة يعلمون المعنى ويفوضون في الكيفية. ماشي، هذه الفقرة دي خلاص؟ عايزين كمان فقرة ولا من؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني قواكم على الرمي سبحانه عز وجل، وعزكم به ونصركم بالرمي، فسدد الرمي، سدد رميكم. الصحابي كان يبقى نعسان ويغلب الكاف، نعسان ماسك سيفه هنا يروح قاتل الكاف، هو ناجي النعاس صار جندي للجندي من جنود الله في معركة بدر، جندي من جنود الله عز وجل. طيب ماشي يا عماد، هو حياتي التأويل، التأويل مقبول وما يعلم تأويله إلا الله. ما هي تأويل الأشاعرة اسمه تحريف، لكن أنا سيبكم بس موضوع التأويل سيأتي، إنما الأشاعرة الذي عندهم ليس بتأويل بل هو تحريف، وعند أهل السنة هناك تأويل، والتأويل مرتبط بالراسخين في العلم، وهم يؤولون على ما تلقوه من السلف، على ما تلقوه من السلف، ولكن حقيقة الصفات وما وكيفيتها السلف وإن كانوا راسخين العلم فإنهم يفوضون فيها، لأنه لا أحد يعلم الكيفية أبدا. طيب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الكيفية؟ قل لا. لماذا؟ لأنه لا يظن علينا بعلم يعلم، فما في شيء نافع، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هدايتك إليه أبدا. قال ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، أي الأشاعرة الذين يوجبون فيما نفوه إما التفويض، إما التفويض وإما التأويل. ها طريقة الأشاعرة المهربان، يا التفويض يا التأويل، فهمتم لحمك؟ التفويض أقول الله أعلم ما زي دي، والتأويل تأويل المقصود التحريف، مقصود التحريف عنده إما التفويض وإما التأويل. شوف شيخ الإسلام ودقته، إما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ، تأويل المخالف، لكن لو كان التأويل موافق لمقتضى اللفظ نقبله ولا لا؟ نقبله. لما قال خالد سيف الله المسلول، أنت جيت لك سيف
اللي خالد بنحطه هنا ونطلعه لا سيف يعني قوي وحاد وشجاع وينصر به الله عز وجل. فهذا تأويل واضح خالص. هذا هو تأويل الأشاعرة؟ لا، تأويل الأشاعرة عبارة عن تحريف. طيب بالله عليكم لكي تفهم فساد الأشاعرة في التأويل، هل في أحد من العرب يأتي في ذهنه أن كلمة إصبع تساوي قدرة؟ لا يمكن. هم يفسر إصبع بالقدرة كيف؟ ده هو لو فصل يد بالقوة لها معنى، إنما لما يفصل إصبع بالقدرة إزاي يعني؟ كيف يعني؟ هل في كلام العرب أن الإصبع هي القدرة؟ لا يمكن أبدا. ولما يكون نبي لما يكون ربنا عز وجل يحمل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والبحار على قدرة وعلى قدرة وعلى قدرة إيشها؟ لا لم بس أخلص الفقرة. إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ. ما معنى مقتضى اللفظ؟ مقصود، مقصود يعني مقتضى هنا مقصود اللفظ. قال قانون مستقيم. كلمة قانون هي معربة يعني أصلا ليست عربية ولكنها صارت عربوها، هي كلمة يونانية قانون لكنها صارت عربية ما في إشكال، ككلمات كثيرة جدا أدخلت في لغة العرب وصارت فيها. قانون مستقيم يعني قاعدة مستمرة مضطربة. فإذا قيل لهم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح. يعني إذا قيل لهم أنتم أقررتم القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وأولتم الحكمة والعزة، فين القانون هنا؟ لابد يكون في قانون مستقر. ما هو القانون؟ فإن قال القانون هذه تثبتها العقل تلك لا تثبتها العقل، نقول له بالعكس كل الصفات يثبتها العقل، والنقل يثبت كل النقل أثبت ولا لسه سيثبت؟ أثبت. فهل عندهم قانون مستقيم؟ عارف يعني قانون مستقيم ابن نذير؟ قاعدة، عندهم قاعدة مستمرة. إذا هو يقول القدرة لازمة لله عز وجل، نقول له الحكمة لازمة لله عز وجل. لابد يكون عندك قانون، كيف تثبت القدرة وتنفي الحكمة؟ كيف تثبت الإرادة وتنفي العزة؟ كيف هذا؟ فلابد يكون عندك قانون مستقيم، يعني قاعدة مستمرة، قاعدة مضطردة. فليس لهم قانون مستقيم فيما أثبتوا ولا فيما نفوا اللي هو تأولوه، لأن هم عندهم لا ينفون إنما يؤولون، فينفون عن طريق التأويل. فإذا قيل تأولتم هذا وقلتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، لن تسمع منهم جوابا صحيحا. لما تيجي امسك أشعاري وزنق زنقة وقل له كيف أثبتت القدرة والإرادة لله ولم تثبت الحكمة لله عز وجل، ستجد خلل كبير ويلف ويدور ولا ويحتس منك. وإذا الأخ طالب العلم المتمكن بيكون تسليته الأشعار، لأنه فيش معتزل، المعتزل لا يتكلم، خلاص أظهروا في هذا العصر لأن المعتزل إذا ترك الناس الشرع وضعف التدين في المجتمع أظهروا الكفر. أعلم هذا تماما، إن الإسلام بحيري وغيرها كلها لا معتزلة. أول ما يلاقي المجتمع لا يحرص على الشريعة يظهر الكفر، لما يجي المجتمع يظهر الشريعة. فلسان حال ابن أبي دؤاد إن ربنا عاجز، إن كان موجودا فهو عاجز تماما خالي مجرد من أي صفة. لكن هو ولذا لما كان أحمد بن حنبل يرد عليهم هم يبغازوا وعندهم كلام لكن لا يقولونه. يعني مثلا أحمد بن حنبل يقول لهم الله جل أنزله بعلمه، العلم مخلوق، هم نفسهم يقولوا لكن لا يقدروا، لو قالوا نعم المأمون حيقطع أو المعتصم حيذبح مباشرة لو قالوا نعم. بل أحمد بن حنبل لو قال لهم يعني الله يخلق سيقولون نعم، وهم كذابون ولا لا؟ هل يؤمنون بأن الله يخلق؟ كذابون، لكن لا يستطيعون أن يقولوا لا، لا يخلق، لا يقدر على الخلق، كان يقتلهم المأمون والمعتصم والواثق. وهم حين يقولون نعم يخلق، ولما قالوا ربنا جعل القرآن خلق القرآن، هم لا عندهم ربنا بيجعل ولا بيخلق. لما قالوا هذا هم يعلمون أو يعتقدون أن الله لا يجعل ولا يخلق ولا يقدر على أي شيء، لكن في بينهم وبين أنفسهم هو الله خلق القرآن؟ نعم، لأنه الخلق ما يوجد في غيره، فاهمين الكلام ما قلناه قبل كده؟ في غيره. فهو حي لأن طارق حي وطلعت حي والواثق حي والمعتصم حي، وليس هو نفسه حي. فهم
لم يكن في حوارهم مع أحمد بن حنبل إلا الكذب، كذبون. والأمور سيطرت على عقول الخلفاء، فالأدرمي اتبع طريقة أخرى من فضل الله. وإلا أين الأدرمي من أحمد بن حنبل رحمه الله؟ وهل كان أحمد بن حنبل عاجزا عن أن يقول للخلفاء هذا الأمر من الدين أو ليس من الدين، أو هذا الأمر سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلماذا لا تسكتون عنه؟ أحمد لا يريد السكوت، يعني أحمد لا يقر كلام الأدرامي. إحنا لماذا فرحنا بكلام الأدرامي؟ لأنه نهى الفتنة، هو نهى الفتنة. هو قال ماذا قال؟ قال للخليفة الواثق أحمد بن أبي دؤاد لا ضعيف لا يقدر المناظرة، بيحط بروح المعنوي لا يقدر المناظرة. لما جي نظره لو جلس يقول الأدلة اللي بيقول أحمد بن حنبل الواثق هيقتل، هو جاي وأصلا جايبين الأدرامي مقيد في الأغلال والقيود، رجل جاي من أسبانيا من أندلس، وتعالى انت ماذا تقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ قال غير مخلوق، راح لفينه بالقيود ويلا هيودوه للواثق، الواثق يجلس معاه كلمتين ويلا خلص. الواثق لا يهاب القتل لانه قتل احمد نصر الخزاعي، الواثق والمعتصم يهابان قتل احمد فقط، لكن كم قتلوا؟ قتلوا كثيرين جدا، لكن كان يهابان قتل احمد بن حنبل. المعتصم تشائم لما وجد ان احمد بن حنبل مقبوض عليه، المأمون مصر رأسه والف نعل لابد من قتل احمد بن حنبل. اول ما وصل احمد بن حنبل الى قرب طرسوس هلك المأمون، فلما هلك المأمون تولى اخوه المعتصم. المعتصم لك لا انا اقول اقتل احمد بن حنبل اموت فيها لا يعني، فتشائم فلم يقتل احمد بن حنبل، وكان يريد ان يقتل فامر بضربه حتى يموت ضربا، يبقى اسمه ضرب افضل يموت، فهمتم؟ ولكنه كم قتل، والواثق بعده كم قتل ايضا، فهم لا يهابون من القتل. فالادرمي لما اتي به الادرمي كان المراد قتل الادرمي، والادرمي لما تكلم لم يكن يريد انقاذ نفسه، بل اخلص النية لله ان ينقذ اهل السنة من هذه الفتنة، فالله جل استجاب له. لكن هذا الكلام لم يقوله احد، هل خفي على احمد بن حنبل؟ قال الواثق هذا احمد بن عبد لا يقوى على المناظره، هذا ضعيف احمد بن عبد لا يقوى على المناظره. قال نعم امير المؤمنين. طب يا احمد نزور، قال له لا الكلام لي لا. فتكلم انت. فقال له يا احمد اخبرني عن هذه المساله التي تقول بها قران مخلوق، هل هذه من الدين او ليست من الدين؟ قال من الدين. قال من الدين اين هي؟ فين كلمه مخلوق في القران وفي السنه؟ فقال ردني، يعني ارجعني. قال ارجع واحدة امير المؤمنين، هذا هو الواحد، واحدة امير المؤمنين هذا هو الواحد. طيب هذه الامور، لان لما قال نعم من الدين قال الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، فهل كان الدين ناقصا حين ترك مسألة خلق القرآن؟ فألجم احمد بن حنبل، هذه المسألة تكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألجم أحمد بن أبي دؤاد، هذه المسألة تكلم فيها رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إن قلت نعم ها، إن قلت لا لماذا تتكلم أنت؟ فلما قال شفت يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ألا يسعنا ما وسع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا وسع الله على من لم يوسع عليه ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالواثق عجبته الكلمة راح ساب المجلس، ما قالوش انت على حق انت وجدع، لا دخل جوه في المجلس في حاجة كده، دخل جوه ونام على الأرض وحط رجله على رجل وقال والله لا وسع الله على من لم يسع وكذا وكذا، ثم أمر بسك قيود الأدرمي، فقالوا لا يريد. ايه عم طلع ماذا؟ قال يا امير المؤمنين القيود هذه اقابل بها ربي لاشتكي هذا الظالم يوم القيامة، اشتكي هذا الظالم يوم القيامة. الواثق عفى عن الادرمي وانتهى عن ملاقات ابن ابي دؤاد، واصدر القرار ده رئيس الوزراء وبيدخل في اي وقت ليل او نهار. امر قال ابن ابي دؤاد اللي هو المجرم المعتزلي رئيس المعتزلة، قال الواثق هذا لا يدخل علي، فانت حاول يدخل تاني يوم خلاص انتهى، وسقط ابن ابي دؤاد وسقط الفتنة. كل الكلام اللي قاله الادرامي يخفى على امام احمد بن حنبل يا اخوانا، لكن احمد بن حنبل لو قاله هو شايف ان دي ليس في القضية، بس هي القضية، القضية ان كلمة ما أصل لا لو لو قيل له القرآن مخلوق لم يرد على لسان السلف ولا ولا هيقال ايضا طب القرآن غير مخلوق لم يرد على لسان السلف، صح ولا لا؟ فأحمد بن حنبل لم يقل بما قال به الأدرامي، ولا بد أن تعذر الأدرامي، هو عالم وأحمد بن حنبل شهد له بالعلم وهو تلميذ من تلاميذ أحمد بن حنبل، لكن لابد أن تعلم أن الأدرامي أراد وعد الفتنة، وكل من يريد وعد الفتنة يجيزه الله عز وجل ويحبه ربه تبارك وتعالى، فقضي على الفتنة، انتهت الفتنة، والمتوكل جه خلاص، متوكل جه، والمتوكل كان جالس في الجلسة وهو اللي قص هذه القصة، يعني هذه رواية المتوكل، رواية المتوكل فولى الخلافة وأرث السنة، وهذا فضل الله عز وجل، لو لم يكن الأدرامي يتكلم بهذا الكلام لكان المتوكل على عقيدة الواثق وغيره، فهذا فضل الله يا إخواننا. فإذا قضية الأدرامي أنت لا تقل والله إن الأدرامي قد التفت إلى ما لا يلتفت إليه غيره، هذا غلط، غلط. ماشي كملها الفقرة دي، صدر حاجة بسيطة. إذا التأويل عندهم والإقرار عندهم، هم يقرون بالصفات السبع ويؤولون باقي الصفات، نقول لهم لابد من إيش؟ قانون مستقيم، قانون مستقيم في الإثبات وفي الإيه؟ وفي التأويل، في الإثبات والتأويل اللي هو يساوي النفي عنده لابد. قال لم يكن لهم جواب صحيح، يعني لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، وهذا الأصل الآن كم؟ الأول، لا فرق بين بعض الصفات وبعضها، هذا الفرق الأصل الأول. ابن تيمية الأصول حضرة في ذهنه، وانت كذلك لازم تكون وانت بتعامل مع ابن تيمية فاهم ابن تيمية، يبقى في لغة مشتركة بينك وبينه. فعنده قال لابد من قانون مستقيم، ان بعض الصفات كالبعض الآخر وان الكلام في الذات كالكلام في، فهذا هو القانون المستقيم الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله. اما تأويل النص بما لا يخالف مقتضى لفظه فهذا غير مقبول، هذا غير مقبول، وإنما التأويل المقبول لما أخو يوسف عليه السلام ابن يعقوب الكبير لما يقول اسأل القرية التي كنا فيها، يعني يعقوب حيفهم اسأل القرية، أروح أسأل الجبال والطوب والبيوت والأشجار ولا أسأل أهل القرية؟ محتاجة يعني ما ليست محتاج، مقتضى اللفظ زي شو اسأل أهل القرية، الأشاعرة لا يفسرون بهذا. فالتأويل المقبول هو ما يؤدي إلى مقتضى اللفظ، يعني مقتضى يعني إيش؟ مقصود اللفظ. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا أن نتدبر القرآن، فكيف نفوض؟ ما هو التفويض نقول أمره سبس فوض، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا شعرت فوض فوض سبس، طب أتدبر كيف؟ مش ربنا أمرني بتدبر القرآن فلازم أتدبر، يبقى أثبت اليدين وأثبت صفة البسط وقل على ما يعلم الله عز وجل، فأما اليدين فعلى ما يليق بجلال، وأما البسط فحسب مراد الرب جل وعلا. بالضبط كده وانتهينا وانتهينا. فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو مما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم إذا فوضوا فيه يكون كلاما طلسميا لا معنى له على طول، لأننا الآن لما أكلمك كلام وادخل جملة لاتيني أنت لا تعرف اللاتيني هتقول سيبك من الجملة اللاتيني، خذ اللي قبلها وخذ اللي بعدها من كلام طلع، لماذا تركت الجملة اللاتيني؟ لا تعرف اللاتيني. فكذلك أنا لما أجي أقرأ القرآن وأجي وأخذ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وأترك هذه الجملة، يبقى إذن هذا القرآن أعجمي، والله عز وجل قال أعجمي وعربي، وقال أفلا تدبرون القرآن، ممكن أقول أدبره كيف يا رب وأنت منزل لي أشياء ما فهمت فأنا بفوض فيه، ينفع؟ لا، لابد من أتدبر كل كلام القرآن. فقلت الألفاظ والحروف المقطعة قلنا أتدبر أنها للتحدي لأنها لا تفيد أي معنى، اوعى والعلماء اللي يقول لك هي الحروف لو جمعتها تفيد مش عارف ايه ونفس ما. لا، هو الله جل قصد سبحانه أن يقول ألف لام ميم أو حا ميم عين سين قاف أو كاف، قصد أن هذه الحروف التي أنزلت بها كلامي فقط، ولم يقصد أتحداكم بهذه الحروف، وإنما أتحداكم بتركيبها الذي هو القرآن. فهذه الحروف ليست للتدبر وإنما للقراءة فقط، واضحة كده؟ هم يريدون إن بل يداه مبسوطتان بالضبط كاف هاي عين صار، هل دي مثل هذه يا أخوانا؟ هم يريدون هكذا، فوض فوض ورم تنزيها، فوض ورم تنزيها نال. فهم يزعمون أنهم متبعون للسنة وهم من شر أهل البدعة، ولكننا لا نكثرهم. ما المقصود؟ الأشعر. لا شيء. فإذا قيل لهم لما تأولتم هذا وأخرتم هذا، هم لا يستطيعون الجواب الذي يعني يقنعك، أو هم نفسهم في قرارة أنفسهم مقتنعون به. قال شيخ الإسلام: فهذا تناقضهم في النفي، وكذا تناقضهم في الإثبات. تناقضهم في النفي، هم في صفات ينفونها طبعا، ينفون الاستواء ولا يثبتونه، ويتناقضهم في الإثبات، إن الصفات التي يثبتونها يتناقضون فيها أيضا، يتناقضون فيها أيضا، لأن ليس لهم قانون مستقيم إلا اعتماد على العقل. فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها، فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. يعني كما أن الأشاعرة متناقضون في إثباتهم في الصفات السبعة ونفيهم ما عداها، فهم متناقضون أيضا في تأويل النص من معنى إلى آخر. احيانا يقول لك اليد عن القدره، وغيره يقول لك لا اليد عن النعمه. قد طبعا اهل السنه يقول اليد يعني اليد، يقول لك اليد عن النعمه، والاخر يقول لك لا اليد عن القدره. تقول طب لماذا لا تقول بانها، لماذا يا صاحب النعمه تقول انها القدره؟ يقول ما هضطر بل يداه يعني بل قدرته، وربنا له قدره واحده ليست قدرتين. نقول طب ما هو برضو ربنا له نعم وليس له نعمتان. دائما عندهم التناقض، تخبط والتناقض دائما. فلزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه المصرح به في الثانية. يعني إن المعنى اللي صرفوا إليه نفسه هو يحتاج إلى دليل، صح ولا لا؟ وإذا احتاج إلى دليل قد يؤدي بك إلى الرجوع إلى الحق، لأنه اليد بمعنى النعمة. يقول لك كلام العرب ولا في كلام العرب؟ تقول له بعض كلام العرب إن اليد هي النعمة، صح ولا لا؟ نقول لك إن تعالى نناقش العربي الأصلي الذي فسر اليد بالنعمة، قال لأن النعمة إذا أزديت إليك إنما يزديها إليك بيده. يعني العربي في الأصل لما فسر اليد بالنعمة كان يقصد ان انا لما بجي انعم عليك بعطيك شيء، بعطيك بيس بيد. اذا رجعنا للاصل وهو ايه؟ اثبات اليد، اثبات اليد. فهم حتى لما بيجي يصرف الى معنى عربي، الصرف لا يؤدي الى المصروف عنه، يعني يؤدي الى اثبات اليد. وزكاة اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة. فاصلا انت لما تحب تقاتل او ترفع حجرا او تدق مسمارا او تحمل احدا، تعمل بايه؟ بيدك. اذا القدرة التي فسر العربي اليد اليها رجع الى الاصل وهو اثبات اليد. فقال شيخ الاسلام قال لهم انتوا حتى العربي مش فاهمين، حتى التأويل لا تفهمونه. ولذا معظم اللي حاصرهم ابن تيمية في موضوع التأويل هربوا الى التفويض. عارف ليه؟ مثلا واحد مؤول واحد مفوض. المؤول تعال هلا اليد يعني ايه؟ قال اليد عن القدرة. فتقول له طيب القدرة دي لماذا فسر عند العرب اليد بالقدرة؟ يقول لأن كل ما يريد يفعل شيء بيفعله بيد، قدرته بتخلي يده يتحرك تفعل هذا. تقول له طيب انت رجعت الآن للمعنى الأصلي وهو إثبات ايه؟ يقول لك لا انا مش مؤول انا مفوض. طيب ايه مفوض؟ يقول لك ما هو الله أعلم، اليد يعني كفها يا عين صار خلاص. فالتفويل المهرب بعد التأويل. فشوف شيخ الإسلام يعني إذا كلمت بلغة العرب محاصرون، كلمت بالعقل واقعون، كلمت بالأصل صح. ابن شيخ الإسلام يعني محاصرهم من كل جهة. فلأن فعلا التأويل بيعتمد على المعنى المصروف عنه في أصله، المعنى المصروف عنه في أصله دائما دائما. وكذلك تفسير الوجه بالذات، هو أهل السنة يوافقونهم فيها، لكن لما في مسألة الحوار، لأنه هو ينكر الوجه، هو لا يقصد الوجه يعني الذات بمعنى إثبات الذات التي لها وجه، لا، معنى إثبات ذات لا وجه لها. فإحنا بنوافقهم في جزئية فقط، يعني الأشعري والسن. تقول الأشعري ويبقى وجه ربك، ما معنى وجه ربك؟ يقول لك يبقى ذاته. تسأل السني ما معنى يبقى وجه ربك ولا يبقى ذات؟ لكن السني يقصد تبقى ذات لها وجه ولها يدان ولها قدم، صح؟ أما الأشعري فيقصد ذات ليس لها أي أبعاد لا الأعضاء خالص، فهو حتى في كلام مخالف لكلامنا، مفهوم يا إخواننا؟ فيبقى وجه ربك، نقول له طيب أنت صرفت الوجه للذات ليه يا بني آدم؟ أنت أيها الإنسان لماذا صرفت كلمة الوجه إلى كلمة الذات؟ يقول ما هو لما نتعامل مع إنسان وأقول وجه نقصد ذات، نقول له طيب ما هي أظهر شيء في الإنسان؟ رجله؟ ولا يده؟ ولا بطنه؟ أظهر شيء في الإنسان هو إيه؟ هو وجه. إذا أنت رجعت أيضا إلى إثبات إيه؟ الوجه. فهمتم؟ يبقى كل أهل التأويل لابد أن يرجعوا إلى المعنى المصروف عنه، فهمنا؟ الحمد لله. واضح خالص يا مصطفى؟ فككت ماشي يا مصطفى، خديك انت بس. طيب، فإن قال قائل تأويل محبتي ورضاه وغضبي وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط. يعني هو هنا بيتكلم على صفات التأليم، الصفات الذاتية التأويل فيها سيرد إلى إيش؟ إلى الأصل. التأويل الباطل عند الأشاعرة في الصفات الذاتية والخبرية سيردهم إلى المعنى المصروف عنه، عن إلى إيش؟ وأنا ذكرت لك مثال الوجه ومثال اليد، هو يفسر اليد بمعنى القدرة. اليد دي ذات ولا فعل؟ ذات. قلنا لو في كل الذوات أنت سترجع إلى الأصل غصب عنك، لأنك ترجع المعنى المصروف عنه غصب عنك، سترجع إلى المعنى المصروف عنك رغما عنك. وقد أثبت لك أيها المتأول الفاسد أن الكلام في اليد سيرجعك إلى اليد الحقيقية، وأن الكلام في صرف الوجه إلى الذات سيرجعك إلى الوجه الحقيقي، لكن في الصفات الفعلية لا يقول له هذا، لا أقول له هذا أبدا. وإنما في الصفات الفعلية أقول له أنت كل الصفات الفعلية أرجعتها للإرادة، كل الصفات الفعلية أرجعها للإرادة وبعضها للقدرة. فأقول لك طيب الإرادة عندك صفة فعلية؟ يقول نعم. نقول له طيب أنت أثبتها قال على مراد الله؟ قل له باقي الصفات الفعلية أيضا على مراد الله. فإذا كانت أنت كلامك أن الإرادة تثبت عقلا، أقول وما الذي يمنع من أن يثبت الحب عقلا؟ يقول الحب تحرك القلب وميله إلى كذا. نقول له والإرادة هي ميل النفس إلى شيء، هي. إذن اللي بيفعله ابن تيمية الآن في الصفات الذاتية والصفات الفعلية اسمه القانون المستقيم الذي فر منه الأشعر. إذن الذين ليس عندهم قانون مستقيم هم من؟ أما المعتزلة في أمر آخر، لكن الأشاعرة هاربوا من القانون المستقيم ويقول لهم لابد من القانون المستقيم. يا من تدعون
العقل،
لأن العقل يسير على قانون مستقيم. ماشي، كفاية الأشاعرة، كفاية لا كفاية كده بقى. لا. ما هي المقت وريده والسقط خلاص خلصنا، ما عادش عندنا صحبين جملة. هات يا سيدي ماهي. طيب ماشي، دي جملة كبيرة جدا. لان هو هيتكلم عن المفعولات اخوانا، وانا كنت اريد الكلام في المفعولات، فاذا انتوا اردتوا لنا حيضيع منها درس الفريق الهجرتي، ان المفعولات تحتاج الى كلام. اظن الان انت الان في نفسك لو نجاح، مقياس نجاحنا في التدمرية نجاحنا كلنا فيها، انك الان تقول نفسي في واحد اشعري امسكه ابهدله، نفسي في واحد معتزلي ابهدله شوية. اذا جاء عندك هذا انت الان فهمت الدرس. اذا عندك هذا الهاجس تقول الان نفسي، كما اكلمك مثلا عن اللحم المشوي تقول لو انا دلوقتي امامي طبق لحم مشوي مثلا. فانا لما اكلمك عن الرد على الاشعار والمعتزلة، لو انت يأتي في ذهنك نفسي الان بعد ما فهمت القاعدة دي يجي لواحد معتزل احطمه وافرمه، او يجي لواحد اشعاري احطمه وافرمه، يبقى انت الحمد لله استوعبت الدرس بفضل الله تبارك وتعالى. تفضل. نعم. العدو الذي يغلب على الظن هزيمته. بارك الله فيك، حفظك الله.